بعد لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
سلامات إلى بيت سقانا الحب والرحمة، إلى أزهارك البيضاء، إلى تختي، إلى كتبي، إلى أطفال حارتنا وحيطان ملأناها بفوضى من كتاباتنا. وليل دمشق، فل دمشق، دور دمشق، كلها تسكن في خواطرنا. صباحك خير سوريا. اليوم 4/28 تموز 2021. عمتم حبا وياسمينا أحبائنا المستمعين، وأحلى تحية من أسرة البرنامج السوري يا مايشا.
شربان رجوليتي والسوري وقت بيخلق باسم المجد بينطق، سوريا بيتعلى اي ام الحنون. لو سوريتي هاويتي انا وهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الارض، شربان رجوليتي والسوري وقت بيخلق باسم المجد بينطق، سوريا بيتعلى أي أم الحنون. عشام عشام عشام
يا ريت عشام حدا ياخدني هلا. شكرا سامي لك، مسي عليك ومسي على زملائي. ناهد يسعد مساك، وحسان يسعد مساك.
مساء الخير.
يسعد مساك يا هند.
أهلا هند.
أهلا سامي. طبعا اليوم سامي معنا على هندسة الصوت، وطبعا بيشارك بالفقرات، وبيتغيب زميلنا عمار، بده يرجع الأسبوع القادم. بنقول له يعني إن شاء الله تتهنى بإجازتك هاليوم الوحيد أنت وعائلتك بشكل كامل. أعزائي، فقراتنا متنوعة، ومثل العادة البداية مع زميلنا دكتور ناهد كوسا ولغتنا الجميلة، واليوم بعنوان مراتب الجوع، ترند مع إيناس، وعجائب وغرائب مع حسان، والمال والأعمال مع المستشارة المالية كيتي العيد. اليوم موضوعك حسان مع المستشارة المالية.
اليوم رح نحكي عن الأمراض الخطيرة،
عن الأمراض الخطيرة،
تأمين الأمراض الخطيرة
أكيد شكرا. التأمين، وهذا كتير موضوع بعتبره أنا يعني أكيد مثل كل الناس مهم كتير، لأنه في ناس بتخاف أنه يمكن تعمل عفوا التأمين وهي مريضة.
أكيد لازم.
إذا ننتظروا هالفقرة بحدود الساعة 7:30 إلا 5 أو 7:30 ممكن تكون. أيضا عنا حوار مفتوح اليوم، الحوار بعنوان برأيك مين هن المؤثرون بحياتنا عبر السوشيال ميديا. طبعا عم نشوف كتير ناس بيأثروا بحياتنا وبيغيروا أيضا بآرائنا، مرات فيها الإيجابي وفيها السلبي، هالآراء اللي نحن ممكن أنه نتأثر فيها. مين هن المؤثرون برأيك؟ مين أنت بتتأثر بمين؟ هذا هو موضوع حوار مفتوح. الفقرة الثقافية مع دكتورة هزار أبرم من حلب، بدها تحكي عن نشأة الكتابة، طبعا بيستضيف زميلنا دكتور ناهد كوسا. أما كنوز من الشرق مع زميلنا سامي، اليوم سامي فقرة مختلفة جدا، نحكي لنا عنها شوي.
لقاء خارج عن المألوف، لقاء مع جابرييل عبد النور، تينور من لبنان، من بيروت بلبنان، مرنم، منشد، مغني، باحث موسيقي، مدرب أصوات، اختصاص غناء أوبرالي وشرقي، بالإضافة إلى اختصاص بعلم النفس، يعني إنسان شبه شامل.
رح نتعرف عليه. نعم. يعني دائما كل أسبوع أنت بتعرفنا على قامة من هالقامات الموسيقية الكبيرة، سواء كانت بسوريا أو بالعالم العربي. شكرا لك سامي.
هلا.
بدي اتشكر شكر خاص لصديق البرنامج درويش صباغ لدعمه البرنامج يمال الشام ماديا. فريق عمل يمال الشام بيقدر ويثمن دعمك يا درويش، شكر لك، شكر كتير كبير. كل شيء عم بتقدمه للبرنامج بيورجي قدي محبتك انت لبرنامجنا، ولحتى نقدر نوقف على رجلينا ونضل موجودين بإذاعة الشرق الأوسط وبالبرنامج السوري. أعزائي، هاي هي فقراتنا لليوم، بتمنى لكم سهرة ممتعة. بترككم مع فاصل قصير وبعدها مع الأخبار.
ليالي يمال الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة كنافة بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والمفرق 514-879-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية بمونتريال. 514-279-5523.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
ستر مارشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع رز بسمتي كوبا كيس 10 باوند ب 11.99، جبنة بلدي 5.90 الباوند، دان باتر بولز ب 6.99 الباوند، حامود 10 ب 3 دولار، خس رومان 2 بدولار، مشمش بدولار ونص الباوند، وبامية زيرو مجلدة من بسمة كيس 400 جرام ب$2.99.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران.
زينب، مشتريش بهالسيارة الجديدة؟
أره، شو عم تعملي بلبنان؟ شو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا جمايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس، معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم، فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
وأخبارنا منبدأها مع صرف العملة مع زميلنا حسان.
حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار ب 1250 ليرة شراء وللحوالات ب 2225 ليرة. أما بالسوق السوداء وصل سعر الصرف إلى 3230 ليرة شراء و 3280 ليرة مبيع. أما اليورو وصل إلى 3810 ليرات شراء و 3874 ليرة مبيع. بالنسبة لأسعار الذهب وصل عيار 18 إلى 143000 ليرة سوري، وعيار 21 ب 166752 ليرة سوري. أما بالنسبة لأسعار البورصة العالمية، الداو جونز بانخفاض بنسبة 0.36%، الاسم بي 500 بانخفاض بنسبة 0.02%، أما النازداك أيضا بارتفاع بنسبة 0.70%، الداكس أيضا بارتفاع بنسبة 0.33%، والفوتسي 100 بارتفاع بنسبة 0.29%، والبيتكوين بارتفاع وبهاللحظة بيوصل إلى 39739 دولار أمريكي. أما بالنسبة للهانك سانك بارتفاع بنسبة 1.54%، والدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي 1.25. بالنسبة لأسعار الذهب وسعر سعر الأونصة إلى 1806 دولار أمريكي، والفضة ب 24.99. أما أسعار النفط وصل سعر البرميل 72 دولار و 37 سنت، والبرنت ب 74.79 سنت.
شكرا حسان. خبري أنا اللي شاغل العالم هلا أولمبياد طوكيو، أكيد كلكم شفتوا الافتتاح. ما بعرف حسان شفت الافتتاح وروعة اللي تقدم بيوم الافتتاح الأولمبياد بطوكيو، كان فعلا رائع رائع. يعني اليابان وكل التكنولوجيا اللي فيها ظهرت بها الأولمبياد. طبعا في مشاركات سورية، قدي يعني حسينا لما مرق الفريق السوري وحامل العلم السوري، قدي يعني حسينا هيك بغصة بالقلب انه ياريت في مشاركات اكتر. يعني بس رغم انه رغم انه البلد عم بتعاني، لكن كان في مشاركة يعني من طفلة خلينا نقول، ودعت الأولمبياد باكي بعد الهزيمة من لعبة تكبرها ب 27 سنة بلعبة تنس الطاولة الفردي للسيدات. هند زازا وهي أصغر لاعبة بالأولمبياد، بتبلغ هند 12 سنة، ومنافستها النمساوية 39 سنة واللي شاركت للمرة السادسة بتاريخها بالمنافسات الأولمبية. وتعد هند أصغر لاعبة تنس طاولة على الإطلاق بتشارك في الألعاب الأولمبية. برأيي أنه مجرد وصلت للأولمبياد يعد إنجاز بحد ذاته، وفي طبعا كلاتنا بنعرف وقت عم تشهد في سوريا أزمة كبيرة. وتقدمت هند زازا البعثة السورية حاملة علم سوريا بحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.
أكيد هند الوقت قدامها، يعني عمرها 12 سنة، فحتى توصل لعمر 39 سنة تصوري وين رح تكون؟
يعني كمان يعني الخبر كان عم يبين قديش كانت التمرينات يلي هي أجرتها للوقت لتوصل لطوكيو كانت كتير بسيطة. يعني تعرف الإمكانيات بسوريا بهذا الوقت بالذات إمكانيات ضعيفة كتير
ضعيفة.
فيمكن مثل ما قلت المستقبل قدامه إن شاء الله، يعني منسمع أسماء أبطال كتير
منتأمل. كمان أنا خبري هند، أحرز طالب الأولمبياد العلمي السوري من مدينة حلب باسل الكنجو ميدالية برونزية في أولمبياد علم الأحياء العلمي الذي نظمته البرتغال عن من يومي 19 و21 من تموز الجاري بمشاركة 296 طالب من 74 دولة حول العالم. فمنقول له ألف مبروك لباسل وألف مبروك لسوريا.
يعني قديه عم نشهد الحقيقة طلاب كتير عم يتفوقوا خارج سوريا رغم انه ما بيتقنوا اللغة. يعني من اول ما التجأوا لدول اوروبا وامريكا تفوقوا بشكل بيرفع الراس الحقيقة.
يعني الحقيقة هو كمان عن بعد، يعني كانت المسابقة عن بعد وقدر يحضر.
مبروك. خبري الأخير حادثة اختطاف فتاة بعمر 16 سنة بمونتريال من قبل أخوها ربما لإزائها يعني لسبب سلوكها بشدنا لسؤال هل ما زالت العقول بهالشكل هذا ونحن عم نعيش بعالم بيحترم النفس البشرية وبيدافع عن حق العيش بسلام يعني محاولة خطفها لحتى يقتلها بهالطريقة هي طريقة يعني بعتقد وحشية كتير ولا إنسانية وبترفضها كل الأديان ياريت يربوا أولادهم على الأخلاق ويحترموا مشاعرهم وبنفس الوقت ما بيضطر أحد لهالعقاب الوحشي يعني لما نحن بدنا نرفض سلوك معين لأولادنا مو ضروري بالقتل أبدا شيء يعني فعلا وحشي جدا واحد مرات حيوان عنده ما بيقدر يأذي كيف أخ بده يقتل أخته يعني خبر الحقيقة كان كتير مؤسف ومؤلم بنفس الوقت ونحن بكندا عم نشوف هالطريقة بالتربية بهذا الخبر أعزائي المستمعين بتخلص أول فقرة من برنامجنا المستمر معكم لساعة 10 فاصل وبعدها مع زميلي ناهد كوسة ولغتنا الجميلة
عشام أهلك أحبابي وموعدنا أواخر الصيف آن الكرم يعتصر نعتق النغمات البيض نرجفها يوم الأماسي يدا خمر ولا سهر عنهم وما لي بالغياب يد قد غبت عنهم وما لي بالغياب يد قد غبت عنهم وما لي بالغياب يد أنا الجناح
تستمعون الآن لفقرة اللغة العربية أبجد هوز مع الدكتور ناهد كوسا.
يلا يا حبيبي.
سموه جوع من جاع جوعا وجوعة ومجاعة هو جائع وهي جائعة، والجمع جوائع وجياع وجوع. نقول ولد جوعان أي جائع لم يذق طعاما منذ مدة. والجوع أول مراتب الحاجة إلى طعام، هو خلو المعدة نقيض الشبع. أما الطوى والطوى فتقال لمن بات جائعا، والجمع أطواء. والسغب هو الجوع مع تعب وإعياء، فهو سغب وسغبان، وهي سبغة وسبغة، والجمع سغاب. والغرث هو أيسر الجوع، وقيل شدته، كما قيل عن الجوع بشكل عام. هو غريث وهي غرثة. أما المخمصة فمن خمصة أي خلو البطن من الطعام وضمورها. رجل خمصان وامرأة خميصة، والجمع خماص أي جياع. والضرم هو شدة الجوع وحرارة العطش، كما تضرم النار ويشتد حرها، وتسمى السعار. فالسعار هو شدة الجوع والتهاب المعدة كحر النار، ومنها جاءت السعرات الحرارية كالوري. نقول سعر يسعر فهو ساعر، والأسعر هو الهزيل الشاحب القليل اللحم الظاهر العصب. وفي قولنا اشتد سعاره أي اشتد جوعه. أما المسعور فهو الحريص على الأكل وإن ملئ بطنه. يطلق اسم المغتوم على الجائع في موسم الحر، واسم الخرس على الجائع في موسم البرد. أخيرا كتب لنا الجواهري مخاطبا الجياع: نامي جياع الشعب نامي، حرستك آلهة الطعام. نامي فإن لن تشبعي من يقظة فمن المنام. نامي على زبد الوعود يداف في عسل الكلام. كان معكم ناهد كوسا من البرنامج السوري ليالي يمال الشام.
سعد مساكن مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا بمونتريال من برنامجكم الإذاعي الأول السوري ليالي يمال الشام عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط. موعدكم مع ترند، معي أنا إناث عامر. خبرنا الأول من منصات التواصل الاجتماعي أو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي هو من السعودية، حيث أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة ستعاقب المواطنين اللي زاروا الدول المحظور زيارتها بسبب تفشي فيروس كورونا فيها بالمنع من السفر لمدة 3 سنوات في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا وانتشار سلالة جديدة من الفيروس. ونشر آخرون قائمة بالدول التي يمنع السفر إليها، نذكر منها الإمارات، المملكة المتحدة، لبنان، مصر، الهند، اليابان، ليبيا، اليمن، تركيا وغيرها. مجموعة الدول هذه تشهد ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا، لذا حذرت المملكة العربية السعودية من السفر إلى هذه الدول. وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس الثلاثاء تسجيل 1379 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 1252 إصابة يوم الاثنين، ويبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في المملكة 11136 حالة من بين 1419 حالة حرج. ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا بصورة غريبة جدا للرئيس الفرنسي، يمكن كلنا شفناها على السوشيال ميديا، صورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو مغطى بالورود حتى الركب. تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع هذه الصورة، معتقدين أن ماكرون ظهر بهذا الشكل الغريب عند زيارته الميدانية الأخيرة لإحدى الجزر الفرنسية الواقعة في المحيط الهادئ. ظهر الرئيس الفرنسي في الصورة وقد وضعت عليه أكاليل ورود بشكل غريب جدا، لكن من خلال تدقيق بالصورة بيظهر أن هاي الصورة تعرضت للتعديلات من خلال برنامج الفوتوشوب، وأكد ذلك الكثير من المغردين على تويتر، وأكد الكثيرون أيضا أن هذه الصورة مزيفة وغير حقيقية، وشاركوا صورا تظهر الرئيس الفرنسي مع عدد صغير من أكاليل الورود التي وضعت حول عنقه. أيضا تداول مستخدمو المنصات التواصل الاجتماعي خبر عن رجل سطع يوم الثلاثاء على متجر مجوهرات تابع لدار شومي العريقة قرب جادة الشانزليزيه في باريس. نزح هذا الرجل في سرقة مجوهرات تتراوح قيمتها بين 2 مليون يورو وثلاثة ملايين على ما أفادت أو ما تم تداوله. وأشير إلى أن السارق اللي وصل إلى المكان على دراجة سكوتر اقتحم المتجر قرابة الساعة 5 بعد الظهر مسلحا بمسدس، ثم استولى على مجوهرات وأحجار كريمة دون أي عنف، وغادر المكان أيضا على دراجته للسكوتر. يقع المتجر الذي تعرض للسطو في شارع فرانسوا الأول قرب جادة الشانزليزيه، وتعرف دار شومي العريقة طبعا تعرف بأنها تعرضت لعملية سطو عام 2009. أكثرت هذه العملية عن سرقة أحجار كريمة بقيمة 1.9 مليون يورو. مرة أخرى يثير تطبيق التواصل الاجتماعي كلوب هاوس جدلا على ساحات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث. حدث ذلك بعد ادعاءات صادمة بتسريبات أرقام هواتف مستخدمي التطبيق ومعارفهم دون أن يصدر أي تعليق رسمي من الشركة. بدأ الجدال عندما نشر الخبير التكنولوجي السويسري مايك ريف تغريدة تحتوي على صورة لصفحة تم التقاطها من الإنترنت المظلم الدارك ويب. وكتب مارك ريت في التغريدة: قاعدة البيانات الكاملة لتطبيق كلاب هاوس معروضة للبيع على الانترنت المظلم أو الدارك ويب. تحتوي القائمة على 3.8 مليار رقم هاتف. هؤلاء ليسوا فقط مستخدمي التطبيق لكن أيضا أشخاص في قوائم الاتصال تم الوصول إليها. هناك احتمال كبير بأنك مدرج في القائمة حتى لو لم يكن لديك حساب على تطبيق لكلاب هاوس. احتوت صورة على رسالة يعلن فيها أحد مجهولي الهوية عن بيع لبيانات مسربة من كلاب هاوس لأكثر من 3.8 مليار، ومعارفهم وأرقام معارفهم حتى لو لم يكونوا من مستخدمي التطبيق. خبرنا الأخير على الفيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي: أولمبياد طوكيو. تزامن دورة الألعاب الأولمبية مع جدل حول زي اللاعبات في عدد من الرياضات بعد وقع فجرها زي الرياضي للاعبات منتخب النرويج للكرة الشاطئية وإصرار الاتحاد النرويجي على دعم موقف لاعباته وبرز التساؤلات حول حق اللاعبات في اختيار الزي الرياضي الأنسب لهم وقواعد اختيار الزي الرياضي للاعبات. ويرى داعمو تغيير قواعد الزي الرياضي للنساء أن هناك تمييز واضح بين خيارات اللاعبين الذكور واللاعبات الإناث بالنسبة لما يرتدونه. بالوقت اللي بيحدد فيه القانون لباس اللاعبات بالسنتيمترات فإنه يترك الحرية للاعب الذكر في ارتداء سروال حسب راحته طالما لم يتعدى طوله مستوى الركبة. من وجهة أخرى ارتدى الفريق النسائي الألماني بدلات كاملة في بطولة أوروبا في نيسان الماضي وسط دعوات بتغيير القوانين التي تتحكم في ملابس اللاعبات وأن من حقهن أن يرتدين الملابس التي يجدنها مريحة أثناء ممارسة الرياضة. هيك بتكون أخبارنا من صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي خلصت لليوم. بتمنى تكون عجبتكم. أنا بكون معكم الأسبوع القادم لكن خلوكم معنا لأنه بعدنا ببداية فقراتنا وبعد قليل مع زميلي حسام بعجائب وغيرها.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها بقلاوة معمولة كنافة بين نارين شعبيات حلاوة الجبن راحة بالقشطة نمورة مفروكة مدلوقة برازة وغيرها. للبيع بالجملة والمفرق 514-879-5523. حلويات سلطان أطيب أنواع الحلويات العربية بمونتريال 514-879-5523.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
ستر مارشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع رز بسمتي كوبا كيس 10 باوند $11.99 جبنة بلدي $5.90 الباوند دان باتر بولز ب $6.99 الباوند حامود العشرة $3 خس رومان الاثنين $2 مشمش $1.50 الباوند وبامية زيرو مجلدة من بسمة كيس 400 جرام $2.99
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران.
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟ أريد شو عم تعملي بلبنان؟ شو هالسيارة الحلوة؟
من فوياج مايسترو مثل عادتو عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على شهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فوياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود من مضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
الغرائب. هناك مجموعة من أغرب الأماكن الطبيعية في العالم التي لا يعرف معظم الناس وجودها، ولن تصدق مدى جمالها عندما تشاهدها. فمهما وصلت درجة جمال الوجهات السياحية في العالم، فإنها لن تضاهي جمال هذه الأماكن، حيث لا يمكن منافسة الطبيعة. بركة الدم الساخن في اليابان. حيثما تشاهد هذه البركة قد تصيبك نوع من الهلع والفزع، حيث تبدو هذه المياه الساخنة وكأنها دماء سائلة حقيقية، ومن هنا أخذت اسم البركة اسمها. غابة هويا بيتشو الرومانية. هذه الغابة شبيهة بمثلث برمودا الذي يدخلها لا يعود، حتى الأجهزة الإلكترونية تتوقف عن العمل، لذا يلجأ البعض إلى استخدام الأطباق الطائرة لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذه الغابة. منتجع سانتشي في تايوان. هذا المنتجع حدث به عدد كبير من الوفيات في ظروف غامضة وغريبة، وهذا ما جعلهم التخلي عن هذا المشروع وأصبح المكان خاليا. باب جهنم في تركمانستان. هي عبارة عن حقل مليء بالغاز الطبيعي، قام السوفييت بإشعاله منذ 40 عاما، ومن وقتها لم تطفئ هذه النيران. ومن أستراليا، بحيرة هيلر الوردية. ما يميز هذه البحيرة لونها الوردي جذاب، ويرى الباحثون أن السبب وراء اكتساب هذا اللون ناتج عن ألوان الطحالب الدقيقة النامية في هذه البحيرة. وأخيرا قلعة المرقب. حصن منيع يقع على بعد 5 كيلومتر من مدينة بانياس على الساحل السوري، وهي تابعة لمنطقة بانياس في محافظة طرطوس في سوريا. بنيت عام 1062 ميلادي فوق قمة تلة على ارتفاع 370 متر فوق سطح البحر. تشرف من الشرق على جبال اللاذقية، ومن الغرب على مدينة بانياس والبحر الأبيض المتوسط، وتحيط بها الجبال والغابات، ويحيط بها خندق ضخم يمر عبر درج قائم فوق جسر إلى المدخل الرئيسي للقلعة. ذكرت القلعة في مراجع كثيرة، ووصفها أبو المحاسن في كتابه النجوم الزاهرة بأنها قلعة حصينة ومنيعة وكبيرة جدا. كنتم مع حسان حداد بفقرة عجائب وغرائب من البرنامج السوري ليالي يمال الشام. فاصل ونواصل.
كل أربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لاتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها. بقلاوة معمولة كنافة بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والمفرق 514-279-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية لمونتريال. 514-279-5523.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
ستار مارشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع رز بسمتي كوبا كيس 10 باوند ب 11.99 دولار، جبنة بلدي 5.90 دولار الباوند، دان باتر بول ب 6.99 دولار الباوند، حامود العشرة ب 3 دولار، خس رومان 2 دولار، نشمش ب 2.5 دولار الباوند، وبامية زيرو مجلدة من بسمة كيس 400 جرام ب 2.99 دولار.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران.
زينب مشتريش بهالسيارة الجديدة؟
أرا شو عم تعمل بلبنان؟ شو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة، واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
مساء الخير أعزائي المستمعين، بحب رحب فيكم بفقرة خاصة لنحكي فيها عن تأمين الأمراض الخطيرة. معي بالاستوديو المستشارة المالية كاتي العيد من شركة انتساريال أليانس. يسعد مساكي.
يسعد مساكي يا حسان.
بداية عطينا فكرة عن الشركة وشو الخدمات اللي بتقدموها للأخوة المستمعين.
شركة اندستريال أليانس هي واحدة من أكبر شركات التأمين بكندا من كيبيك، بتقدم كل أنواع التأمين بالنسبة للتأمين للأشخاص، مثل التأمين على الحياة، التأمين على الأمراض الخطيرة اللي هو موضوعنا لليوم، تأمين القرض السكني، تأمين بحال العجز، تأمين للأطفال، بالإضافة لكل شيء حسابات ادخار واستثمار مثل حساب التقاعد الغير خاضع للضريبة، السيلي، حساب دراسة الأولاد وغيرهم كتير، إضافة أنه بتعمل تأمين للبيوت والسيارات.
يعني فينا نقول من آ لزيد.
من آ لزيد باستثناء التأمين التجاري.
تماما. طيب موضوعنا اليوم رح نحكي فيه على الأمراض الخطيرة. فيك تعطينا فكرة عن تأمين الأمراض الخطيرة شو هو؟
تأمين الأمراض الخطيرة هو نوع من التأمينات اللي بيوفر المساعدة المالية بعد تشخيص مرض للشخص ممكن يتسبب له بإعاقة عن العمل، بأنه ما يعود يقدر يشتغل، فهو رح يكون بهالحالة مصدر أو بديل للدخل المفقود بحال الإصابة بالمرض. وفي ناس كتير ممكن أن تحتاجه سواء لتغطية الأمراض اللي ما بتكون مغطاية سواء بكرت الملدي أو لتغطية الأدوية، أو ممكن لسداد يكون عندهم ديون، قرض سكني، أو أشياء كتيرة من المتطلبات الحياة للإنسان بيحتاجه. ففي حال المرض إذا الشخص كان موجود عنده هالتأمين ممكن يقدم له مساعدة كتير كبيرة، خاصة للأشخاص اللي بيكونوا عم يشتغلوا لحسابهم الخاص، يعني الترافايور أوتونوم اللي ما بيبقى مثلا عندهم الأسيرانس شوماج ملدي أو حتى CSST أو التأمين. في ناس كتير شركات اليوم بتقدم الأسيرانس ميديكال، تأمين الصحي، في ناس ما عندها كل هاي التأمينات، ففي حال الإصابة بمرض ممكن أنه يصير عندهم نقص بالموارد المادية، فهالتأمين هو موجود لسداد الاحتياجات المالية للأشخاص بحالة المرض.
طيب نحن بنحكي عن أمراض خطيرة، فيك تعطينا فكرة شو التأمين بيغطي هالأمراض الخطيرة؟
دائما التأمين على
الأمراض بشكل عام، التأمين على الأمراض الخطيرة شو بيغطيها؟ أي نوع من الأمراض؟
أنواع الأمراض، دائما في عنا 2 كاتيجوري للأمراض. الكاتيجوري الأول بيغطي 25 مرض، والكاتيجوري الثاني بيغطي 4 أمراض، وهي الأكثر أمراض اللي بتصيب الإنسان، هي الأمراض الأكثر شيوعا. بالنسبة للأربع أمراض هن الكانسر، الجلطات القلبية، جراحة الشريان التاجي أو القلب المفتوح، والسكتة الدماغية. بالنسبة لل 25 مرض بالإضافة لها الأربع أمراض، في عنا مثلا الفشل الكلوي، الـ AVC، السكري النوع الأول، الورم الدماغي الحميد، التهاب السحايا الجرثومي، مثلا فقدان الاستقلالية، الشلل، الحروق الشديدة، فقدان الأطراف، الغيبوبة وغيرهم كتير لحد 25 مرض. طبعا في حال إصابة الشخص بهدول الأمراض، طبعا كل مرض رح يكون له توصيف طبي، نحن ما بنقدر نقول انه هذا المرض مغطى او هذا المرض غير مغطى. دائما بالعقد بيكون المرض له شرح بمصطلحات طبية، والطبيب المشرف على علاج المريض هو اللي بيحدد توصيف هالمرض لحتى الشخص يعرف اذا هذا المرض ممكن يكون مغطى بالتأمين او غير مغطى.
هاي بشكل عام يعني.
تمام.
أمراض خطيرة طبعا نحن بنسمع الخطأ، يعني المرض الخطير معناته هو
المرض. المرض الخطير يعني هو المرض اللي ممكن يسبب إعاقة للشخص أو ممكن يكون عنده ريسك الوفاة مثلا.
تماما.
أو يعني لما منقول السكري النوع الأول، يعني نحن ما بنقصد فيه إذا واحد عنده السكري مخربط أو ممكن ياخد حبة سكري بالنهار، بس حياته طبيعية. السكري النوع الأول مقصود فيه الأشخاص اللي بياخدوا أنسولين، اللي ممكن معرضين أثناء القيادة أو أثناء المشي يوقعوا، ما يقدروا يكفوا نهارهم، ما يشتغلوا. يعني المرض له توصيف، ما كل الأمراض هي أمراض خطيرة. هو اسمه مالادي جراف.
تماما. قديش مدة التأمين بشكل عام؟
دائما تأمين الأمراض الخطيرة هو مثل تأمين الحياة. عندنا التأمينات المؤقتة، تأمين لعشر سنين، تأمين لعشرين سنة، تأمين لخمسة وعشرين سنة، وفي تأمين لعمر الخمسة وسبعين سنة، وتأمين لمية سنة، يعني اللي هو منقول أفي مثل الأسيرانس بيرمانات، مثل تأمين الحياة. التأمينات المؤقتة مثل تأمين الحياة بيكون الكونترا له مدة معينة. إذا الشخص صار عنده إصابة خلال هالفترة، فرضا الشخص عمل تأمين لمدة عشر سنين وصار عنده مرض خلال هالعشر سنين، فالشركة أكيد رح تغطي. في حال خلص الكونترا عنده حق أنه يجدده، أو عنده حق أنه يغير التأمين أو يحوله لتأمين دائم، ما في مشكلة أكيد. في حال خلص انتهى وهو ما أنه محتاج التأمين، بيخلص ما في أي مشكلة. التأمين اللي أنا بفضله عادة خاصة بالنسبة للأمراض الخطيرة هو التأمين المفضل أو المحبب بالنسبة لي، إن شاء الله ما حدا بيحتاجه أكيد
إن شاء الله،
اللي بيغطي لسن 75 سنة. هالنوع من التأمين عنا بندين نحن بنقدر نضيفهم عليه. البند الأول هو يكون مسترجع القيمة على عمر 65 سنة، والبند الثاني هو يكون مرتجع القيمة كاملة بحالة الوفاة. يعني في حال الشخص، أول شيء مدة التغطية لعمر 75، في حال الشخص صار عنده مرض قبل هيك مثل الأنواع البقية، التأمين رح يغطي حكما 100%. ولكن في حال الشخص ما صار عنده مرض، لما بصير عمره 65 سنة أو بعد 15 سنة من مدة الكونترا، بيقدر يقول أنا ما عاد بدي هذا التأمين، ماني محتاجه، مثلا ديوني خلصت، قرضي السكني انتهى، أو أنا صرت على سن 65 على سن التقاعد، صار عندي المعاش التقاعدي، ما بقاني محتاج تأمين، إذا صار في عندي مرض رح يكون محتاج لمصدر مالي، فبيلغي التأمين وبيسترجع كامل ما دفع 100%.
هي بعمر 65
سنة. على عمر 65 سنة أو بعد 15 سنة من سريان العقد، بحسب كل شخص أي الأنسب لإله بيكون. البند الثاني اللي منضيفه هو مرتجع القيمة بحالة الوفاة. يعني ممكن الشخص يعمل تأمين على الأمراض الخطيرة، ولكن بعد فترة ممكن يتعرض لحادث سيارة ويصير فيه وفاة، فبهالحالة الأموال اللي كانت مدفوعة أو اللي هي البريم اللي كان دافعه للتأمين رح يكون مرتجع القيمة للسواء، للزوجة، للأهل، للأولاد إلى آخره، حسب مين هو المستفيد بهالحالة.
إضافة للمبلغ اللي مأمن عليه؟
لا، مبلغ التأمين بيندفع بحالة إصابة الشخص بالمرض، لأنه دائما هذا هو الفرق بين التأمين على الأمراض والتأمين على الحياة. في ناس بيسألوني شو الفرق بيناتهم. التأمين على الحياة هو مستحق الدفع عند وفاة الشخص المؤمن عليه.
أنا مشان هيك حبيت يعني توضحيلنا هالفكرة.
تمام. أما التأمين على الأمراض الخطيرة، الشخص نفسه هو وعايش في حال صار عنده مرض رح يكون مستحق أنه يندفع له التأمين بالكامل. فأنا هذا بفضله اللي هو لعمر 75 سنة. أول شيء هو مرتجع القيمة 100% لعمر 65 سنة، خليني أقول، فهو مثل عبارة عن مطمورة أو كأنه بيشبه حساب التقاعد. بي 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 بال بصفة الادخار بال بال سواء بتأمين الأمراض أو بحساب التقاعد. ممكن الشخص إذا مريض رح يقبض التأمين، إذا ما مريض لغاهن واسترجع مصرياته بالكامل، يعني هو عمليا ما خسر شيء. حتى لو صار في وفاة، هالأموال اللي كانت مدفوعة رح تكون مسترجعة للمستفيد. وخاصة كمان بنصح فيه للأشخاص الصغار بالعمر وللغير المدخنين، لأنه بيكون مانو مكلف ماديا أبدا، ومثل ما ذكرت كنوع من الادخار جيد جدا مع أكيد. الوقت.
طيب بشكل عام نحن بنحكي دائما أنه تأمين على الحياة، تأمين أمراض خطيرة، بس ما نفكر بالولاد. سؤالي إليك أنه في تأمين للأطفال
أكيد
للأمراض الخطيرة، وبأي فئة عمرية ممكن
تأمين الأمراض للأطفال؟ هو عبارة عن تأمينين مدموجين ببعضهم من إلو فيترانت. هو تأمين على الأمراض الخطيرة اللي بيشمل 25 مرض اللي سبق ذكرتهم، إضافة لخمس أمراض اللي هن بيصيبوا الأطفال، إضافة لتأمين حياة. الميزة بهالتأمين أنه تأمين الأمراض الخطيرة رح يتوقف على سن 30 سنة. لما بيكون صار عمر الطفل 30 سنة طبعا بيكون صار بالغ راشد، فهو إذا حب يجدده أو يحوله لتأمين دائم هذا متاح له. أما بالنسبة لتأمين الحياة فهو بيكون تأمين حياة دائم مدفوع بالكامل، لأنه هالتأمين بيتوقف دفعه على سن 30 سنة للطفل. يعني ممكن الأهل من أول ما بيخلق البيبي أو على عمر معين 5 سنين 10 سنين بيقدروا يعملوا له إياه، بس يصير عمره 30 سنة رح يتوقف الدفع سواء من الأهل أو من الطفل اللي هو المؤمن عليه. رح يضل تأمين الحياة ساري المفعول، وطبعا هالنوع من التأمينات فيها بلاغ غشاء. يعني إذا أجى الطفل مع الوقت بعد عدد سنين معين صار عمره 40-50 يلي هو حب أنه يلغي التأمين رح يكون في قيمة مسترجعة كل بحسب كل سنة بتكون، كل ما زادت طبعا عدد السنوات كل ما كان مبلغ المرتجع أكبر. بالنسبة للتأمين على الأمراض الخطيرة ممكن يجددوه أو ممكن يحولوه لتأمين دائم. ليه بنصح بالأهل أنهم يعملوه؟ أو في ناس بتقلي أنه الطفل ما أنه محتاج تأمين، ما عنده مدخول، ما عنده شيء، أو خلينا نقول الأولاد ممكن مغطاين 100% من بالكارت الأسيغانس مالدي، فهما هن محتاجين. لما منقول نعمل تأمين على الأمراض بالنسبة للأطفال منكون عم نقصد فيه بالدرجة الأولى الأهل، لأنه ممكن في حال إصابة الطفل بمرض يتعوق أحد الوالدين عن القدرة عن العمل، ممكن أنه يضطر أنه يترك شغله لفترة معينة لحتى يبقى مع هالطفل ليرعاه لحتى يتعافى تماما. فبهالحالة ممكن الأهل يخففوا ساعاته، ممكن يتركوا الشغل، فمنرجع لفكرة بديل عن الدخل المفقود اللي هو النقطة الأساسية بالتأمين على الأمراض الخطيرة.
طيب شو هي الإجراءات حتى نقدر نحصل على هالتأمين؟
الحصول على التأمين بسيط جدا، منجاوب بس على بعض الأسئلة الصحية بالنسبة إذا الشخص عنده أمراض، شاف طبيب أخصائي، ممكن عنده دواء يومي، فبيقدر يحصل على قبول سريع جدا. وممكن أحيانا طبعا بتختلف من شخص لشخص، ممكن يكون في إجراء طبي بسيط بيكون على حساب الشركة طبعا وعلى وقت العميل، شركة طبية بتحكي معه على وقته، والفحص مجاني هو ما بيدفع شيء عليه، فإجراءات بسيطة جدا وسريعة كمان بنفس الوقت.
يعني مجرد ما في طبعا في تقديم طلب
أول شيء منقدم الابليكيشن
طبعا،
في الأسئلة الطبية أنا بسألها للعميل، بحسب هالأسئلة بحسب هالأجوبة ممكن إذا الصحة كتير منيحة ما في مشاكل ما في أي شيء ممكن ياخد قبول سريع. يعني أنا بمجرد خلص الابليكيشن أبعته يطلع لي أبروفد. أحيانا بحسب ممكن شخص عنده حالة صحية معينة، أو ممكن المبلغ المؤمن عليه كبير أو العمر كبير، ممكن الشركة تعمل فحص طبي وممكن لا.
فحص طبي اللي هو ممكن يكون فحص دم؟
طبعا ممكن فحص دم، فحص بياخدوا الطول، الوزن، الضغط، بيسألوا أسئلة طبية عادية، يعني شيء بسيط جدا ومثل اللي بنعمله عند أي طبيب عائلة لما منروح لعنده.
وبعد ما يجي هالتقرير الطبي من عند الدكتور
تمام، الشركة بتقول يعني أوكي موافقين على هالشخص، بيجينا الكونترا، بعطي العميل الكونترا، بشرح له إياه، بفسر له إياه إذا عنده أي سؤال، وخلص بيكون التأمين ساري المفعول
تماما. في شيء بتحب تضيفيه على الموضوع قبل ما نخلص فقرتنا اليوم؟
ما في شيء معين.
أو شو بتنصحي كمان؟
بنصح الناس، هي هي بنصح الناس أنه إذا قدرانين عندهم القدرة المادية أنهم ياخذوا التأمين على الأمراض الخطيرة. طبعا ما هو تأمين مكلف جدا، ممكن مثل كل التأمينات بيختلف السعر بحسب المبلغ اللي عم بنأمن عليه بحسب المدة وبحسب عمر الشخص، بس تنصحون انه يكون عندهم هالتأمين اذا بيقدروا ياخدوا مسترجع القيمة، عمليا هن ما عم يخسروا شيء، خاصة للاشخاص اللي عندهم ديون، اللي عندهم قرض سكني، اللي عندهم ديون تانية، عندهم بزنس، وللأشخاص اللي ما عندهم ولا أي نوع من التأمينات مثل ما ذكرت قبل بشوي. فهو كتير مفيد وإن شاء الله ما حدا بيعوزه أكيد، ولكن الاحتياط واجب، لأنه هون بهالبلد التأمين هو شيء من الأشياء الأساسية اللي نحن بنحتاجها بحياتنا اليومية. إذا ما في تأمين ممكن الشخص يمر بمشاكل مادية كبيرة.
أكيد تماما. أنا بنهاية الفقرة بشكر كثير على المعلومات القيمة اللي دائما بتفيدينا فيها. أكيد أعزائي المستمعين، لكل استشاراتكم فيكم تتصلوا، استشارات طبعا استشارة مجانية، فيكم تتصلوا بمثل المستشارة المالية كيت العيد على الرقم 514-549-7797 514-549-7797. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك،
مساكم جميعا،
مساكي وأهلا وسهلا فيك بالبرنامج السوري ليالي يمال الشام. أعزائي المستمعين استنونا بعد الفاصل بفقرة مع زميلي نزار.
ليالي يمال الشام برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
احلى عاشق يلي من كل عمري اولى في لقاه القاه فارق يلي دقت في حبه احلى ما الزمان يسمح لعاشق يلي من كل عمري
حكاية مثل شعبي مع نزار المجيان.
اسمعوا أهل أول إيش قال كلام حكمي ومعاني في كلمة قالوا هبت وصف إلى ذهب ومرجان قالوا طب الزرع تمه والبنت تطلع لأما.
مستمعينا الأعزاء مساء الخير، اليوم حكايتنا حكاية من البيئة الشامية، حكاية عن النزاع الأزلي بين الحماية والكنة، الحكاية مليانة أمثال شعبية طريفة، بعضها بتعرفوها وبعضها رح تسمعوا فيها أول مرة. حكاية أم العز. أم العز هي حماية عايشة ببيت عربي كبير وعندها بنات وكناين وجيران. بيبدأ بيوم أم العز بالصراخ بصوت عالي بالبيت حتى تفيق البنات. قومي يا مريم، في ايه يا عبير؟ ما تعبتوا من النوم؟ ما شبعتوا نوم؟ ولا انتوا اكابر ما بتفيقوا الا نص النهار؟ وبالعادة بيطلعوا البنات من الغرفة مستنكرين، امي نحن فايقين الساعة 7، ليش عم تنادي؟ بترد ام العز، اسكتي يا بنت، الحكي الك يا كني، اسمعي يا جارة. بتطل الجارة عليها من الشباك وتقول عم تقصديني؟ بترد عليها ام العز، بيقول المثل اللي فيه مسلي بتنغزه. ترد الجارة، شو بك من الصبح مشاكل؟ رحمي حالك ورحمينا، صحيح اللي قال المثل الجار قبل الدار، ونحن غلطنا لما اشترينا هالبيت سكننا جنبك. ترد عليها ام العز، انت اصلا مين حكاكي؟ ولا بتطلعي لي كل يوم بتنطي مثل حمصت الكي؟ الجارة قالت لها، انا حمصت كي؟ ولا انت اللي لابسه وشك بالمقلوب؟ ام العز قالت لها، من افعالك الحلوة؟ قالت لها الجارة، اي افعال؟ قالت لها الدارة، تحكي علي بين الجيران. ما بتعرفي المثل اللي بيقول الجار جار ولو جار؟ الجارة قالت لها، من حزني على كنتك المظلومة، الله يصبر عليكي. بيقول المثل، الكنة بدها كنة، يعني مدارات. الله يرحم جدودك اللي قالوا الوعى الكبيرة بتسع الوعى الصغيرة، لا تجوري عليها كتير. ترد ام العز، وانت شو دخلك؟ يمكن حكت لك علي، ما هيك؟ لانه كنتي مثل ما بيقول المثل فضيحة ولها ريحة، ومو بعيدة تكون لتلتت لك باسرارنا، لانه مين بيفضح الوزير؟ الكنة والاجير. الجارة قالت لها، اسرار اسراركم كلها عندي بسبب اصواتكم العالية، بسمع كل شيء. قالت لها، حسبي الله ونعم الوكيل من هالكنة، قد قد الفارة وصوتها مل الحارة. هون بتفيق الكنة، بتدخل على الغرفة وهي عم تفرك عيونها وتقول، صباح الخير يا جماعة. ترد عليها أم العز، هي عم تتمسخر عليها طبعا، قالت لها، مكتوب على ورق الخيار، اللي بده يسهر بالليل بده ينام بالنهار، منين بده يجيني الخير وأنا عندي كنة مثلك؟ شو بدي ساوي إذا ابني حبك؟ وعلى قولة المثل، كل حبة مسوسة إلها كيال أعمى. الكنة قالت لها، خير؟ شوفي ليش غضباني علي؟ ردت عليها أم العز، قالت لها، من أفعالك؟ ما قالت لك لا تحكي لحد عن أسرارنا؟ قالت لها، بحلف لك أني ما فضحت شي. ردت عليها أم العز، قالوا للحرامي حليف، قال إجاك الفرج. ردت الكنة، أنا رايح أحضر الفطور. ردت أم العز، قالت لها، بدك تاكلي؟ إذا قالوا لها قومي اشتغلي بتقلن مريضة، وإذا قالوا لها قومي كلي بتقول، وين معلقتي العريضة؟ الكنة ردت عليها، قالت لها، حماتي ما بتعرفي المثل اللي بيقول إذا قالت جوعاني صدقوها؟ ردت الحماية، قالت لها، وأهلك ما علموكي كمالة المثل، وإذا قالت تعباني لا تصدقوها. الكنة قالت، والله مبارح ما نمت من تعبي، والمثل بيقول العمر بيخلص والشغل ما بيخلص. الحماية، عن اي تعب عم تحكي واي شغل هذا؟ شفناكي فوق شفناكي تحت، وستي من غير وحام صفرة، قومي بسرعة وبلشي بتنظيف البيت. ما بتعرف المثل اللي بيقول غسل وشك ما بتعرف مين بيبوسه، ونظف بيتك ما بتعرف مين بيدوسه؟ يا ريتك مثل بنتي ميساء، ما دخلت على بيتها إلا شفتها مرتب وبيته مرتب ونظيف. كان ردت عليها صوت واطيات، ما حدا بيقول عن زيت وعكر. كمل الحماية، أما بنتي غيداء، ما دخلت عليها إلا وكانت شو قمة بالأناقة والجمال. الكنة وهي عم تتمتم، قالت لها، العرتيلي شافت بنتها على الحيط، قالت لها، تسلمي لي مثل اللولية بالخيط. لهون بينتهي الجزء الأول من حكاية أم العز. بلاقيكم الأسبوع الجاي حتى نكمل الحكاية. كان معكم نظارة المجيان، تصبحوا على خير.
حوار مفتوح مع زميلتنا هند.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بفقرة حوار مفتوح. الفقرة دائما تسمعوها الساعة 7:30، لكن مرات في بتكون يعني فقرات من الجمع أكثر لظروف معينة. الحوار اليوم رح نحكي فيه عن دور المؤثرون بحياتنا، influencers، المؤثرون بمواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بالإنستغرام والفيسبوك والبودكاست. هن المجموعة من الأفراد يلي بيتمتعوا بشخصية قوية وقيادية وجادة ومؤثرة، ولهم القدرة على التأثير بأكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع، واللي بيتواجد بيكون لهم طبعا صفحاتهم أو حساباتهم بهالمواقع، وطبعا بيأثروا بشكل كبير بخلق الرأي العام. لقب مؤثر هو لقب كبير كتير، لأنه الشخص المؤثر هو الشخص اللي يساهم من خلال أفعاله وأقواله أو تصرفاته بتغييرات جذرية بحياة الأفراد أو المجتمع ككل، سواء سلبا أو إيجابا. منلاقي كتير سلبا ومنلاقي أيضا إيجابا. في فئة من المؤثرين طلعت من 5 سنوات الأخيرة عندهم القدرة على التأثير بقرارات أشخاص آخرين، وخاصة بطريقة اتباعهم بشراء أو اقتناء بعض المنتجات أو الطعام أو الروحة على المطاعم أو أماكن معينة أو السفر. صار اسمهم بسوق المؤثرين أو التسوق عن طريق المؤثرين، فقط عليهم ذكر اسم المنتج لماركة معينة أو مطعم لحتى يجنوا أرباح كبيرة وأموال طائلة. أيضا المشاهير والرياضيين والسياسيين لهم عالمهم الخاص، صاروا بيقدروا أيضا لهم يعني ناس بتتبعهم بشكل كبير، ولهم حساباتهم الشخصية والناس كلها بتتفاعل معهم وبتعتبرهم هن يعني أمثلة لهم. ايضا في مين بيقدم اعمال كوميدية هادفة، في ناس كتير رح اذكر اسماء بخلال الفقرة. في ايضا رياضيين ممكن يعني كمان نعجب فيهم ونتأثر فيهم كمان. ادرك خبراء التسويق الالكتروني اهمية التعاون مع المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، واللي من خلاله بيقدروا يوصلوا لقاعدة جمهور كتير كبيرة، وطبعا بيستهدفوا بالحملات الدعائية بحققوا أرباح. بسنة 2018 من خلال هالمؤثرين نجحوا تقريبا 85% من جنوا أرباح من خلال هالمؤثرين. انتو برأيكم أعزائي المستمعين شو رأيكم؟ انتو بمين تأثرتوا؟ انتو بتتابعوا حدا من المؤثرين؟ انتو تأثرتوا بأشخاص معينين؟ انتو مع أم ضد هالمؤثرين؟ هل المؤثرين اللي انتو بتحلموا فيهم وجبتوا فيهم غايتكم هدفكم، تعلمتوا أشياء كتيرة تغيرت حياتكم معهم؟ اتصلوا فينا على الرقم 514-745-6789. رح ناخد أول اتصال. لوقت ما ناخد اتصال معي زميل نزار. برحب فيك نزار بهالفقرة، أنت أول مرة بتشارك معي بفقرة حوار مفتوح. أنت يعني أنا بعرف قديش أنت قارئ نهم، قدي أنت عندك اطلاع واسع، قدي أنت إنسان مثقف بقراءاتك وبتصرفاتك. بمين تأثرت؟ هل في شخصية معينة أثرت عليك؟
شخصية إعلامية يعني؟
يعني شخصية ما أنت مثلا عندك بتحب يعني أنا مثلا تأثرت بشخصيات مثلا بمارسوا الرياضة، تعلمت منهم أشياء كتيرة، مثلا النيوتريشن يعني كيف طريقة التغذية الصحة هيك. بمين أنت حسيت حالك تأثرت؟ في ناس سياسيين، في ناس اجتماعيين، في ناس عندهم فكر يعني مختلف. في شخصية معينة بتكتب دائما أو على السوشيال ميديا تأثرت فيها وتابعتها وبتتابع بكل ما بتقوله؟
هو أكثر شيء يعني الشخصيات اللي بتابعهم أنا على السوشيال ميديا هن أشخاص مهتمين بالتراث، أشخاص مهتمين بالتوثيق، في منه الناس ما نون مشهورين بس بتابعهم، بتابع منشوراتهم شو عم يوثقوا شو عم ينشروا شو. يعني مثلا عندك المؤسسة الأغا خان، أنا بتابع شو بيشتغلوا شو بينجزوا يعني كمؤسسة مو كشخص يعني. بس كمان ما بيمنع أنه تابع مثلا أنا أكتر شيء يعني مفكرين، وفي منه الناس بتحبون الناس ما بتحبون. بحب تابع يوسف زيدان، بحب تابع شعراء مثلا، بحب تابع يعني بتعجبي أنا بحب فكر نزار فرانسيس مثلا.
أي حلو
شاعر كتير جيد وأفكاره حلوة كتير. مثلا صفحات أنسي الحاج، صفحات
مفكرين
لا الحلاج، جلال الدين الرومي، التبريزي. يعني بقرأ أفكارهم، بقرأ يعني بلاقي فيها شيء. وطبعا في عنا نحن بسوريا ناس ما يزالوا عايشين وعم يشتغلوا بحلق، مثلا في سامي مبيض بتابع شو بيوثق شو بينشر. العماد الأرمشي بدمشق مثلا. ما يعني ما في شخص معين واحد يعني.
اهتماماتك متعددة.
ايه؟
حلو، خلينا ناخد نسمع رأي المستمعين. ألو مساء الخير. ألو مساء الخير. ألو، ما بعرف في مشكلة يمكن بالصوت، ناخد الاتصال تاني. ألو مساء الخير.
ألو هند.
أهلا وسهلا بالسيد خالد، أهلا وسهلا فيك.
سلام سيدة هند. مهم هناك تأثير إيجابي وتأثير سلبي.
صحيح صحيح صحيح، هذا كلام صحيح. بمين تأثرت أنت وشو يعني برأيك قديش المؤثرون قديش لهم أهمية بمجتمعاتنا هلأ، خاصة أنه نحن صارت السوشيال ميديا جزء من حياتنا؟
أنا صراحة نحكي معك صراحة والله العظيم ما مأثر بأي واحد سواء في اليوتيوب سواء في الإذاعة سواء في الصحافة، ما تتأثر بشي واحد.
ما في شخصية أثارت اهتمامك؟
أبدا 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 أبدا، لأنهم كلهم أنا دابا يمكن طلع على السوشيال سميتو الانترنت ودابا تلقاهم يرددون الكلام ديال العظماء مع أنهم هما في الحياة ديالهم الطبيعية لا يؤمنون ولا يتفاعلون مع ذلك الكلام اللي تقولوا مثلا على عظيم. قال الإمام علي بن أبي طالب إن كذا وكذا، أوكي هذا كلام جميل من إمام علي، ولكن لما التعليم تردده بدون ما تطبق الكلام ديال إمام علي أو كلام ديال عمر بن الخطاب أو كلام ديال فلان وعلان وكذا، ما تطبقوش في الحياة اليومية ديالك. انت تسعى جوست من وراء الأموال، عندك واحد طبقة تتخسرها من الشعب وتبدأ تتأثر فيها وتتشتغل بها وتتاخذ الفلوس منها. يعني في الأخير الأموال ديالك تمشي للكونت وتمشي للبنك، ولكن انت هذاك الكلام وديك الفلسفة ما عطات شي شيء جميل في الواقع ديال
يعني حضرتك بفهم من كلامك ما عندك أي شخصية مؤثرة بحياتك؟
عندي شخصيات مؤثرة في حياتي ونقولهم لك. على نقولهم أنا متأثر بسقراط ومتأثر بأفلاطون ومتأثر بالإمام علي، وخاصة الإمام علي عليه السلام. متأثر كتير 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 كتير
عندك شخصية عندك مؤثر.
عندي الحلاج كما ذكر الأخ ديالي الحلاج، أنا متأثر بالحلاج، متأثر بالبو عربي، متأثر بسارتر، متأثر بكانت، هاد العظماء. أما هاد الخزعبلات ديال السوشيال ميديا
أكيد أكيد في أشخاص يعني ما منتبعهم، بس يعني حتما في شخصية بتأثر فيك. أنا بدي أشكرك كتير سيد.
مرسي مدام.
أهلا وسهلا فيك، يسعد مساكن، مساء الخير. ألو مساء الخير. تفضل. الحمد لله. ممكن تعلي صوتك لو سمحت شوي؟
ايه اكيد ما تواخذيني، انا بالسيارة. بس دائما لما يكون في معنا وقت برنامجكم هو اكبر مؤثر بحياتنا.
تسلم تسلم تسلم، كلك ذوق ومحبة. شكرا.
تحياتي لك ولنزار ولكل الفريق. سؤالك حلو والله ليتي يا مدام هن. ما بعرف اذا هالشي بينطبق على كل الناس، بس انا شخصيا كنت بكل مرحلة من عمري كنت متأثر بشخص معين وحسب الظروف والواقع اللي كنت عم عيش فيه. يعني انا وصغير لما كان عمري بال 12 كنت متأثر كتير بالفكر القومي العربي، بس ما كنت بعرف بعد مشاكله وخداياه. يعني كنت متأثر بجمال عبد الناصر، بحافظ الأسد، بمكان صدام حسين يوما. بس لما كبرت شوي صرت أكثر واعي، يعني في وعي أكثر، وصار في انتباه شوي أكثر على الغرب مع تطور التلفزيون والأشياء. فصرت أكثر متأثر ب فرانسوا ميتيران إذا بدك، كان سياسي، وإذا بدك إنسان يعني على الصعيد الفني، لأن الفن أساسي بحياتنا.
صحيح صحيح.
كمان صرت متأثر أكثر بزيادة رحباني، متأثر أكثر بالأخوين رحباني بشكل عام. فترة معينة أكيد دورين لحام كان له تأثير كمان كبير على حياتنا. اليوم لا، اليوم الوضع كثير متغير. اليوم بحاول انه اطلع على الحياة الجديدة الموجودة اللي انا فيها. بصراحة ما كتير في اشياء بحسها بتأثر وبتغير من اهتماماتي. حس الاشياء اللي بأثرت فيها بالماضي بعدها موجودة، وصعب انه اتنازل عن القيم الموجودة فيها. يعني طبعا اكيد في اشياء تغيرت، نظرتي للسياسيين العرب تغيرت بنسبة كبيرة، بس يعني فيك تقولي كمان انه ستيف جوبز كان واحد من الناس كمان اللي اثر فيه بشكل كبير، وهو على العموم اصله سوري يعني، فما رحنا لمحل بعيد بعد نفس المحل.
انا بدي اتشكرك، شكرا كثير لك، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك. كمان اتصال تاني. الو مساء الخير.
كيفك ستين؟ كيف صحتك؟
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
الله تكوني بخير إن شاء الله. تكوني بخير.
الحمد لله الحمد لله. بالبداية بدي أتشكرك كتير، يعني دعمك إلنا يعني نعتبره كتير، من قدره ومن تمنه كتير. شكرا.
أنتوا غاليين كتير، كلكم غاليين علي كتير.
تسلم
كتير.
تسلم تسلم. أنا اللي بقصده بالمؤثرين درويش، إنه الأشخاص يلي عم نشوفهم على السوشيال ميديا، أشخاص بيقدموا
مع السوشيال ميديا، ما عندي ما عندي حدا أتأثر فيه، بس بحياتي أول نشأتي، أول طلعتي، أول يعني لما صرت أدرس، وهذا أول واحد أتأثر فيه هو الزعيم أنطون سعادة
طبعا.
هذا اللي أثر فيني لغاية الآن، مأثر فيني كتير كتير كتير. يعني عملية تفهيمه وقتله وأفكاره لغاية الآن مأثر فيني. بس بعد هاي مرحلة، بعدين المرحلة الثانية جت مرحلة الشعر أبو الطيب المتنبي ونزار قباني، هذول لا يعلو عليهم يعني لا يعلو عليهم شعر. لا نزار قباني الله 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 يرحمه طبعا، وأبو الطيب المتنبي يعني شعره لغاية الآن يعني عندي دواوين وعندي أشعار وبلحقهم على 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 السوشيال يعني. بس عندي يعني هذول أهم شخصيات عندي، أبو الطيب المتنبي ونزار قباني والزعيم أنطون سعادة.
حلو
هذول اللي أثروا فيني جدا.
أسامي ما متأثر فيها.
سامي
سامي لك متأثر فيها.
سامي دبعني من الوريد للوريد.
يخلينا ياك. شكرا كثير. شكرا لك كثير. أوكي نأخذ اتصال تاني. ألو مساء الخير.
مساء الأنوار مدام.
يا هلا يا هلا بأهل مصر وزيك يا أشرف.
الله يكرمك مدام هند. وتحياتي ليك وللبرنامج بتاع حضرتك والأهل سوريا الناس الطيبين.
شكرا لك.
والعمورة والمزار وكل الشلة.
أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا.
الله يخليك مدام.
يعني بتمنى أنه تكون عندك شخصية معينة على السوشيال ميديا. يعني هلأ منشوف ناس مؤثرين ببرامج التلفزيون، برامج حوارية، ناس عندهم فكر معين بيطرحوا، ناس منلاقيهم سطحيين كتير بيحطوا حياتهم الشخصية. عن هدول أنا بحكي. طبعا بحياتنا بطفولتنا كلاتنا تأثرنا بشخصيات أدبية وسياسية مرات، لكن أنا بحكي من خلال السوشيال ميديا. مين برأيك الناس اللي فعلا بيأثروا فينا يعني غيروا شوي من فكرنا؟
ولا حد.
ولا حدا. ما بتابع حدا أبدا. ولا حدا.
ولا حدا يا مدام. ولا حضرتك أنا مش هطول أكتر يعني. أنا ما أنا اللي بحب أسمع صوتهم قوي من القراء. يعني بالنسبة للقراء القرآن الشيخ المنشاوي بيأثر فيا جامد. شفتي جونتي أو شفتي والشيخ عبد الباسط. الاثنين دول يا مدام بيكهربوا الواحد.
صحيح.
الاثنين دول والاغاني طبعا والاغاني ام كلثوم وميادة ووردة ونجاة يعني وعبد الوهاب دول لما تسمعيهم خلاص خلاص
اكيد
قضي الامر. انما غير كده لا بيأثر فيا لا ده ولا ده. كله في البطيخ يا مدام. كله اوانطة في اوانطة. زي ما يقول لك مثلا ايه اشوف الناس اللي بدون ذكر اسمائهم يؤمر الناس بالبر، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وعامل واعظ
أكيد.
وإمام
أكيد أكيد.
مش بدون ذكر أسماءه إمام الحرم المكي يا عم روح اتنيل وروح جاهد أنت ورينا الجهاد بتاعك. زي يقول لك إيه اطلع فوق حور العين مستنياك. طب ما تطلع أنت.
حلوة يا شباب. شكرا لك. شكرا وأهلا وسهلا فيك. شكرا لك. باي. حناخد كمان اتصال. ألو مساء الخير.
ألو مساء النور.
يا هلا فيك. الحمد لله. كيفك أنت؟
تمام شكرا الله.
شو رأيك بفكرة المؤثرين بالسوشيال ميديا؟ يعني يلي بيأثروا على الأطفال على التينيجرز. مرات منشوف يعني ممثلين، منشوف أشخاص عاديين يعني بيورجوك حياتهم الشخصية اليومية، اشترينا وعملنا، بيأثروا بشكل سلبي مرات. شو رأيك أو بشكل إيجابي؟
بالحقيقة في كتير أشخاص مؤثرين إن كان خارج السوشيال ميديا مثل ما ذكروا الأخوة المتصلين. وأنا كشخص دارس مشتغل بالمسرح كشخص كبير كتير مؤثر فيني، لكن بدي التزم بالسؤال تبعك إنه إيه في على السوشيال ميديا أشخاص خليني أقول ممكن يكون حكيهم مؤثر وبيلمس وبيعطي الدافع. ما بعرف قدي يمكن نمط حياتهم يكون صحيح أو عايشين الشيء اللي بيحكوه، بس بيأثر فيني تجاربهم لما بيشاركوها. ففي أشخاص أثرت فيني مدى الالتزام أو الصبر يلي عنده، لأنه هلا كلياتنا ما رح أقول كلياتنا بشكل عام يلي ندخل على السوشيال ميديا ويلي له طريق بالسوشيال ميديا أو شغل على السوشيال ميديا بيعرف قدي السوشيال ميديا صارت صعبة ما عادت مثل قبل. فبدها جهد ومو بسهولة صرت ترضي الناس. فبدك تصوير بتقنية عالية صار. صحيح. بدك صوت واضح، إضاءة واضحة، ما عاد تبقى التليفون ومشي الحال. فبده يعني واحد يكون عنده صبر
طبعا، وبده يكون شخصية معينة يعني شخصية مؤثرة، بده كمان يساهم من خلال أفعاله وأقواله وتصرفاته كيف بده يغير تغييرات جذرية بحياة الأفراد أو المجتمع.
ممتاز 100% مدام هند. في شخص بتذكر أخذ قراري ينزل فيديو كل يوم لمدة 1000 فيديو. 1000 فيديو يعني 1000 يوم. دقيقة الفيديو كل نهار. فما تعرف قد ايه صعب يعني واحد يلتزم بهذا الشيء لمدة 3 سنين تقريبا خلينا نقول الفيديو. فكان كتير صعب، كان شخص ملتزم هو ستوري تيلر يعني بيخبر قصص. فكتير طريقة اللي بيخبر قصص موهبة هي موجودة عنده، مو اي حدا بيقدر يعملها. فكان يعني محط انظار كتير من الاشخاص.
أكيد.
وهلا هو واحد من الاشخاص اللي يعني خلينا نقول بالعربي فصيح مولعين على السوشيال ميديا.
اكيد له متابعين كتير يعني. ليش الناس برايك بتتابع؟ ليش هالناس بتتابعه؟ لانه عنده افكار معينه،
لانه لمس كذا نقطه يعني حكى باكثر من شعب او اكثر من قبيله اكثر من فكر ومعتقد. هو من اصل عربي لكن كان بيعيش بامريكا وهلا عايش في سنغافورة. فعنده تنوع فكري، لمس كل المشاكل كمان اللي بيحكي عنها المجتمع العربي بخلال بدقيقه كان يوصل هاي الرساله. ونحن اليوم صرنا بعصر السرعه، فدقيقه بتقطع على السريع. ثاني شيء كتير بروفيشنال بالفيديوز اللي بيعملون، فهذا الشيء شد العالم. والطريقه اللي بيحكي فيها هي كانت اقوى من كل شيء، يعني كيف بيخبر القصه كانت اقوى من كل هدول. واللي شدني بصراحه لافكاره، حضرت له مقابله كان عم يعني بيحكي شيء هو ضد البذخ والصرف اللي كتير بالحياه، مع انه شخص هو صار مليونير من وراء السوشيال ميديا على حكيه طبعا. فكان عم بيحكي عن المجتمع الاجنبي هذا اللي عايشين فيه نحن، خلينا نقول عن امريكا وشمال امريكا. بيقول انه بيغرقوك بديون وبأقساط وبأشغال اللي خلوك تشتغل بالمينيموم، وبيعطوك اللي بدك اياه، خذ وارتاح وعيش الرفاهية البسيطة، لكن بتضل تحت عبودية كل الوقت. فهو كشخص مليونير مثلا يقولون انا ما عندي سيارة، لان ما تشوف انا بحاجتها للسيارة، بس انا بحاجة تساعد غير اشخاص. انا بغض النظر يمكن حدا عم بيسمعني يقول شو بعرفنا عم بيساعد حدا، ما بعرف هذا عم يسمعه، لكن هي حقيقة. نحن اليوم هذا هي جملة مؤثرة، هي جملة مؤثرة بالحقيقة فعلا، لانه نحن بنشتغل هون. كثير اشخاص بتضل على المينيموم عايش سنين، غرقت حالها بقصد سيارة يمكن بقصد بيت تليفون، اللي هو بتصير ما بتفكر تغير شغلة لانه علي التزامات. اذا بتقطع شهر عن الشغل فبتنكسر.
فهو يعني عنده فكر معين وانت تأثرت فيه. هذا الشيء الحلو. انا بدي اتشكرك، شكرا كتير لك، اهلا وسهلا فيك.
شكرا مدام،
اهلا وسهلا. كمان رح ناخد اتصال. الو مساء الخير.
مساء الخير، شكرا.
يا هلا، مساء النور. برأيك ليش الناس بتتابع هدول المؤثرين بحياتنا، وهل عم يملؤوا فراغ بحياتنا، وقديه نحن عم نتعلم منهم، قديه غيرنا من تفكيرنا؟
في بدي يعني جاوب بإطار عام انه كل حياتنا نحن.
عفوا بدي اقاطعك، بس تعلي صوتك لانه واطي شوي صوتك.
انا بدي احكي بالإطار العام.
تفضل.
منذ طفولتنا حتى اليوم ونحن يعني نخضع لتأثيرات ومؤثرات ومؤثرين، اذا كان الاب او الام او الاخ او الاخت او المجتمع اللي حوالينا. يعني عمليا نحن مجموعة متأثرات عم نتأثر فيها، وبنفس الوقت عم نخضع في بعض الأحيان لها، وفي بعض الأحيان نتمرد عليها لسبب كتير بسيط، أنه أي مؤثر ممكن يترك له محل طالما هو عم يخاطب ناحية من نواحي نفسيتنا، من نواحي فكرنا، من نواحي عقلنا، ومن من ناحية حياتنا. يعني عمليا إذا بدي أخذ شخص أنا أثر بحياتي، بقدر أقول الوالد، بقدر أقول الوالدة، بقدر أقول أستاذي بالمدرسة، بقدر أقول أستاذي بالجامعة، بقدر أقول صديق لي. يعني عمليا مجموعة المتأثرات والمؤثرين هم لا يمكن تحديدهم بشخص معين أو باتجاه معين.
صحيح.
حياتنا مركبة.
صحيح. لكن الحياة لكن هلأ الحياة صارت يعني في صار أشخاص معينين بالسوشيال ميديا دخلوا على حياتنا، تعلمنا منهم، تابعناهم، أثروا فينا تأثير مختلف عن بيئتنا ومجتمعنا، أو ما بدي أقول بيئتنا، عن عائلتنا. يعني
أنا يعني بالجوابا على هذا السؤال أو هذه الملاحظة، هو أنا بدي ألفت نظر لخطورة هذا الموضوع، خطورة بالنسبة لأنه قديش نحن قادرين نتأثر بشيء سلبي بدون ما نشعر، خاصة أنه هناك دراسات عم تشتغل على هذا الموضوع، عم تشتغل دراسات علم النفس، علم النفس الاجتماعي، عم تدرس علم الاجتماع، عم تدرس كتير أمور من الميول الفكرية اللي نحن ممكن نخضع لها مشان يوجهونا باتجاه معين. ونحن واضح تمام بالسوشال ميديا اللي عم تركزي عليها قديش في هناك محاولات لتوجيه الرأي العام، إذا كان على مستوى الاستهلاك، على مستوى الصناعة، على مستوى السياسي، أو حتى على مستوى الأمن. بنلاحظ نحن تماما أنه هناك خطورة كتير كبيرة بوسائل التواصل الاجتماعي على الرأي العام اللي نحن منه. هذه الخطورة اللي بدي ركز عليها أنا هو ممكن نحن نكتشفها من خلال قدرتنا على التفكير وقدرتنا على استعمال عقل. أي مؤثر مهما كان إيجابي أو سلبي يجب علينا أنه نحن نحدد في النهاية إيجابيته أو سلبيته. إذا نحن ما لعبنا هذا الدور على المستوى الفكري والعقلي الخاص فينا، ساعتها نحن بدنا نوصل لنتيجة كتير سلبية بالنسبة لحياتنا. لنأخذ مثلا ما بعرف إذا طولت وقت فيني، لنأخذ مثلا هلأ كل السوشيال ميديا اللي عم تركز على قصة التواصل الاجتماعي وغيره، مثل خذ التيك توك مثلا، بنلاحظ على انه صار وصل لمستوى من الدرك انه ما عاد في ناس عم تهتم له كثير لسبب كثير بسيط، كل الناس فيت فيها، وبالتالي ما بعد في مؤثر خاص ومؤثر معين اساسي ممكن الواحد يتبعه. لناخذ على المستوى السياسي، اذا بدنا ناخذ مؤثر بحياتنا السياسيه مثلا، لناخذ اللي هلا حاليا بوسائل الاعلام مسيطر على المستوى السياسي او المستوى الامني او المستوى الوطني مش بالوطن العربي، لناخذ مثلا السيد حسن نصر الله بحزب الله مثلا، بنشوف انه حتى العدو الاسرائيلي بنفس الوقت يعتمد ويتاثر بكل المواقف اللي هو عم ياخذها نتيجه الصدق اللي هو فيه. يعني عمليا نحن قادرين من خلال اتصالاتنا ومن خلال فكرنا ومن خلال عقلنا نقول انه هذا المؤثر فعلا عم يخاطب ناحيه معينه ايجابيه بحياتنا، من هون بنقدر نقول هذا المؤثر مؤثر فعلا بحياتنا. لهالسبب انا برايي هناك صعوبه انه نقول في شخص معين بيأثر بحياتنا إذا كان هذا الشخص لا يخاطب فعلا المصلحة الخاصة فينا، إذا كان على المستوى الوطني أو على المستوى العائلي أو على المستوى الاجتماعي أو على المستوى التربوي. يعني عمليا نحن بنقدر نقول هذا مؤثر بحياتنا طالما هو عم يخاطب فعلا مصلحتنا الشخصية. نحن اللي منحدد وين مصلحتنا الشخصية، محدا ممكن هاي. وفي خوف كتير من أنه هو يوجه، نحن اللي بدنا نوجه نفسنا انطلاقا من المعلومات اللي بيبثها هذا المؤثر، إذا كان سياسي أو اجتماعي أو هون بكندا على مستوى النيابي بيطلع النائب مثلا بخاطبنا 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 حتى يأثر في توجهاتنا، ولكن في النهاية القرار يعود إلنا إذا كنا نحن بدنا نتأثر بهذا الشخص أو ما بدنا نتأثر فيه انطلاقا من قناعتنا إذا هو عم يخاطب مصلحتنا.
صحيح.
ما بعرف إذا طولت عليك.
صحيح. أنا بدي أتشكرك، شكرا لك وأهلا وسهلا فيك وليد. شكرا. رح نأخذ آخر اتصال. بدي أطلب من المستمعين يتصلوا على رقم 514-745-6789. رح أخذ آخر اتصال. مين من المستمعين إذا حدا عنده تجربة مع أولاده يلي تأثروا بالإنفلونسرز يتصلوا فينا ويحكوا لنا عن تجربتهم. قديش في أولاد مراهقين تأثروا بممثلين قلدوهم بشكلهم، قلدوهم بتصرفاتهم، بينعكس هالشي هذا بشكل سلبي على شخصيتهم. قديش تأثروا بطريقة خلينا نقول الرجيم او الامتناع عن الاكل او هيك، وقد ايه تضرروا من خلال هالشغله هاي، قد ايه تاثروا وقد ايه يعني انعكست بشكل سلبي عليهم. يا ريت نسمع عنا خمس دقائق اذا حدا عنده تجربه مع اولاده كانوا بشكل تاثروا بشكل سلبي. طبعا المؤثرين بحياتنا هن بشكل الإيجابي كتار كتير الحقيقة، يعني اللي بيتابع أشخاص فعلا قدموا برامج حوارية كانت على مستوى عالي جدا، بعدوا عن التطرف، أبعدونا عن يعني أبعدونا عن الفكر القديم البالي، قدي تقبلنا الأشخاص المختلفين عنا، قديش تأثرنا بأنواع معينة من الأشخاص يلي استفدنا منهم، قدي لما مرات منكون تعبانين ومتضايقين ومنسمع لأشخاص أو لبودكاست، هدول اللي بيعملوا بودكاست بيرفعوا لنا من معنوياتنا، قدي لهالشي هذا له انعكاسات إيجابية على نفسيتنا، قدي تعلمنا أنه نحب حالنا من خلال هالمؤثرين اللي بيحكوا دائما بيتواصلوا بيحكوا على حساباتهم على السوشيال ميديا. خلينا ناخد الجانب الإيجابي من هالأشخاص المؤثرين، قدي في مشاهير، قدي في رياضيين، يعني أنا شخصيا أوكي بحب الرياضة، تأثرت كتير بشخصية مؤثرة رياضية فعلا، يعني حسيت حياتي يعني أنا من اهتماماتي الرياضة لكن حسنت بطريقة مختلفة وأكثر مهنية لانعكست على صحتي على جسمي على قوة جسمي على كل شيء. بينطبق هالشي هذا على المشاهير واللي بيقدموا البرامج الحوارية. بدي أحكي كمان على شخصيات أثرت مشهورة كتير بالعالم، هي جي كي رولينج حسب مجلة التايم الأمريكية من أكثر الشخصيات تأثيرا بالعالم، كانت هي كاتبة بريطانية شهيرة مؤلفة سلسلة هاري بوتر، ناقدة اجتماعية، بان العابد فتاة حلبية من حلب لفتت انتباه العالم أثناء حصار المدينة، مقدم برنامج التحقيقات الشهير براين ريد تم تحميل برنامجه 16 مليون مرة، إنسان مثقف لأبعد درجات الثقافة، بعيد عن التعصب، إنسان إيجابي بشكل يعني ملفت للنظر، آخرين كتير بمختلف المجالات. طبعا بعض المؤثرين بيعرضوا حياتهم الخاصة، بيعرضوا حياتهم الخاصة اليومية، بتهتم أكتر ل يعني بأشياء سطحية كتير، هدول ما بنعتبرهم هن يعني مؤثرين إيجابيين. بحب كنت اسمع رأي بعض الأهل يلي كان إذا عندهم أي حالة. بشكركم كتير لأنه الحقيقة الوقت خلاص، في عنا فقرات قادمة، ودعكم أنا. تفضل سامي، بتحب تقول شيء؟
نعم، بحب أضيف أنه ما حدا اضطر، أنه إذا واحد ما كان عنده حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، أنا واحد من الناس ما عندي حساب لا فيسبوك لا انستغرام لا تويتر ولا شيء، أنا الشيء اللي أثر بحياتي هي الموسيقى. كل شيء بيزرع جمال، بيزرع فرح، بيزرع حب، بيزرع سعادة، هذا شيء بيأثر فيه. نفس الشيء تماما، مو بس أنه أنا إذا تأثرت مفروض أنا كمان أأثر بمن حولي،
صح،
أنقل هالتأثير هذا، يكون في تبادل.
أكيد.
يعني مثلا على سبيل المثال، سمعت مقطوعة موسيقية عود مثلا في مبارح، سمعت مقطوعة كتير حلوة من الأرشيف اللي عندي، بحب أشاركها مع الناس اللي بيكون لهم معزية كتير كبيرة بحياتي. لما بنتبادل هالأمور هاي، هاللحظات الحلوة، الموسيقى الحلوة، الأغاني الحلوة، أنا بالنسبة لي هي سعادتي، أنه السعادة ما بتكتمل إلا لما منشاركها مع الآخرين.
صحيح.
يعني أحد الأشخاص، وأكيد هلا بيسمعنا، التقينا للمرة الأولى وكل شيء، ضيفته سيدي للموسيقى الشرقية، الزلمة طار عقله. يعني أنا إيش نفع إذا عندي يعني شيء أنا محتفظ فيه ما تبادلت هالشيء هذا مع ناس غالين علي؟
بس مين هو المؤثر يلي
الموسيقى 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 بشكل
عام، مين المؤثر يلي خلاك تهتم بالموسيقى
من وقت أنا وصغير؟
أثرت في مين؟
كل شيء،
يعني
كل شيء. هلا نحن أهلي، بابا وماما بيحبوا الموسيقى، ماما بتحب كتير، بابا نفس الشيء، خالي كان صوته حلو كمان، بيحب.
في حدا من أولادك متأثر بشخصية معينة؟
هلا رح أقلك، هون السؤال، هون حطنا الجمال. هلا أولادي بيحبوا الموسيقى، بيحبوا الفن، بنتي بتعزف بيانو، بتعلم أولادها نفس الشيء تماما. أولادي مرة حكيتها، يمكن رح أحكيها مرة تانية على الهواء، مرة من المرات بيجي ابني بيقول لي بسمع موضوع مسرحية بيترا لفيروز، شد عظيمي هاي هالمسرحية هاي، استغربت انه ابني اللي عاش بدي بحياته بكندا بعمر 5 سنين انه كيف بقدر بعد 5 سنين انه بدي يتزوق شغلات السيدة فيروز والاخوين رحباني. فعلا الموسيقى بالنسبة لي بتعتبر حياة.
أكيد أكيد، وهي غذاء الروح وهي اللي بتصفي النفوس وهي اللي بتعطي الراحة النفسية. أكيد أكيد. بتمنى لمستمعينا أنه يتابعوا معنا البرنامج، عندنا فقرات قادمة جميلة كتير، عندنا فقرتين، فقرة ثقافية مع زميلنا دكتور ناهد كوسا، وأيضا عندنا كنوز من الشرق. فعلا اليوم كنز من كنوز زميلنا سامي، لازم تسمعوا
يعني وتتابعوا. اليوم فعلا لقاء هو خروج عن المألوف، بيختلف عن كل شيء سبق من فقرات كنوز من الشرق. على فكرة هند اليوم أدي رقم الفقرة كنوز من الشرق،
أدي رقم
يعني كم فقرة صار قولي يعني أعطيني رقم.
نعم يعني نعم 200
طلعي أكثر،
300
كمان شوي أكثر،
400
335 فقرة من كنوز من الشرق.
واو، يعني أدي أنت مشتغل كل أسبوع،
هاي سعادة سعادة كبيرة.
أكيد كل حياتنا سعداء باللي عم بتقدمه، وبكل أسرة يمال الشام، كل فرد من أفراد أسرة يمال الشام،
نحن كلتنا إيد بإيد من تابع مشوارنا.
واللي بيقدم أي فقرة هي فعلا فقرة ثمينة بالبرنامج. نتمنى أنه مستمعينا كلهم يستمتعوا بهالفقرات. أنا بودعكم وعلى أمل اللقاء معكم الأسبوع القادم، لكن رح أترككم مع الفقرة الثقافية وبعد كنوز من الشرق. أعزائي المستمعين، حان الآن موعدكم مع الفقرة الثقافية الأسبوعية من برنامجنا الإذاعي السوري ليالي يمال الشام. يستضيف زميلنا الدكتور ناهد كوسا أستاذة اللغات السامية الدكتورة هزار أبرم من جامعة حلب.
أديبة وباحثة، عضو الهيئة التعليمية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم الآثار في جامعة حلب، تحمل إجازة في اللغة العربية وآدابها. حصلت على دبلوم في التأهيل التربوي وآخر في الدراسات العليا عن اللغات السامية. نالت وبتفوق درجة الماجستير في اللغات السامية ومن ثم الدكتوراه في اللغة السريانية. ليس من الغريب إذن أن تحصد ضيفتنا جائزة العلامة خير الدين الأسدي للعام الماضي 2020 بتقصيها الكلمات الآرامية السريانية في موسوعة حلب المقارنة. فأستاذها في السريانية في العقد الماضي هو جورج قمر سهرو، والذي كان بدوره معلم معلمنا خير الدين الأسدي في الستينيات الماضية. أعزائي المستمعين، دعوني أرحب باسم البرنامج الإذاعي السوري يا مال الشام في كندا بالدكتورة هزار أبرم من جامعة حلب.
شكرا لهذا التقديم، وتحية لأستاذي البرنامج الإذاعي السوري ليالي أمل الشام ومستمعينا في مونتريال كندا، وإلى كل من يسمعنا عبر الإنترنت حول العالم، أسعد الله أوقاتكم.
دكتورة هزار أبرم، الباحثة التي أبحرت في تاريخ اللغات القديمة، لقاؤنا معك اليوم حول تطور الكتابة عبر التاريخ. كيف يمكنك أن تشرحي لمستمعينا المحاولات الأولى للتواصل والتعبير بالرسم والخط؟
نعم، بداية أقول عندما نتحدث عن ظهور الكتابة فإننا نتحدث عن أعظم ابتكار حضاري قدمه إنسان الشرق القديم للبشرية والعالم أجمع. وكلنا يعلم أن الإنسان القديم كان قد عاش زمنا طويلا استغرق عشرة الآلاف من السنين، وعرف هذا الزمن بعصور ما قبل التاريخ، وهي العصور التي سبقت ظهور الكتابة، وذلك في نهاية الألف الرابع وبداية الألف الثالث قبل الميلاد، أي بين الأعوام 3200 إلى 2900 قبل الميلاد. لذلك عد اختراع الكتابة حدا فاصلا بين عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية. أما أولى البراهين على محاولة الإنسان الكتابة فإنها تعود إلى الطبقة الرابعة أي من موقع أوروك أو الورقاء، المدينة العراقية القديمة التي تؤرخ ما بين 3200 إلى 3100 قبل الميلاد، حيث اكتشفت كتابة تمثل أقدم مرحلة من مراحل الكتابة وعرفت بالكتابة التصويرية. وطبعا يعود للسومريين، أقدم شعب سكن في بلاد الرافدين وظهر على مسرح التاريخ حوالي 3500 قبل الميلاد، الفضل الأول في ابتكار الكتابة. وتوجه الإشارة هنا أيضا إلى أنه لم يكن موقع الورقاء هو المكان الوحيد الذي حاول فيه الإنسان القديم خلال هذا العصر إيجاد نظام للكتابة، حيث كشفت حفرية حديثة في مواقع متنوعة في سوريا مثل موقع تل براك وحبوبة كبيرة وجبل عرودة وغيرها عن وجود ألواح كتابية تصويرية معاصرة لتلك الألواح المكتشفة في مدينة أوروك أو في العراق.
من عصور ما قبل التاريخ إلى الألواح التصويرية وخط الأبجدية، كيف يمكننا دكتورة هزار تعريف الكتابة ومقارنة هذا التعريف عن الكتابة بتعريف اللغة؟
نعم، علينا أولا قبل تعريف الكتابة أن نفرق بين معنى الكتابة ومعنى اللغة. ثمة خلط بين مفهوم الكتابة بهيئتها كحروف مكتوبة وبين مفهوم اللغة بهيئتها كأصوات. فاللغة سابقة لظهور الكتابة، حيث وجدت مع وجود الإنسان على الأرض لأنها تمثل حالة التواصل مع الآخر، بينما الكتابة كانت لاحقة للغة ومتغيرة أيضا مع تغير النمط الاجتماعي والاقتصادي والتاريخي والثقافي للإنسان. فمن هنا يمكننا تعريف الكتابة بأنها وسيلة لنقل أو ترجمة الظاهرة الصوتية السمعية إلى ظاهرة كتابية مرئية. فاللغة تسمع بالأذن والكتابة ترى بالعين، فالكتابة محاولة لنقل اللغة من بعدها الزماني إلى البعد المكاني. نتابع معكم أعزائي المستمعين لقاءنا مع الدكتورة هزار أبرم من جامعة حلب من خلال البرنامج الإذاعي السوري ليالي يمال الشام. وأود أن أطرح هنا تساؤلين اثنين. الأول: كيف نشأت الكتابة وتطورت؟ كيف دون الإنسان قديما؟ والثاني: ما هي المراحل التي مرت بها الكتابة إلى ما وصلتنا إليه اليوم؟
نعم، إن الكتابة التي نعرفها اليوم لم تبتكر دفعة واحدة، بل مرت بأشكال ومراحل مختلفة إلى أن وصلت إلى ما يطلق عليه اليوم باسم الكتابة الألفبائية أو الكتابة الأبجدية. ولعله لا بد لنا بداية أن نقف قليلا عند مرحلة ما قبل ظهور الكتابة، حيث مر الإنسان القديم بمرحلة بدائية رمزية، وخلالها قامت بالتعبير عما يجول في ذهنه من أفكار وما يريد الحفاظ عليه وإبقائه إلى الأجيال القادمة. فعرف الإشارات وتعامل معها، إذ كان يعرف أن كومة الحجارة تعني تخليد ذكرى ميت له، وحمل الخاتم باليد تعني الخطوبة والزواج. وقد كانت بعض قبائل شرق أفريقيا تشير إلى مراتب مقاتليها العسكرية بواسطة رسوم خاصة على التروس أو الوشم الذي يوضع على أذرع المقاتلين القادرين على حمل السلاح. كما عرف أيضا الإنسان البدائي الألوان ومعانيها ودلالتها، فالأحمر كان يعني له أينما وجد الخطر، والأخضر يعني له الأمان والسلام، والأسود يعني الحزن، وغير ذلك من الأمثلة. كما استطاع أيضا الإنسان أن يعبر عن رسالة كاملة بهذا الأسلوب البدائي، فإلى اليوم ما زال قوم باتاك المقيمون في سومطرة يهددون أعدائهم بتعليق عدد من أنواع الأسلحة الجارحة على أبواب بيوتهم، إشعارا لهم بما سينتظرهم من مصير. ثم تلا هذه المرحلة طور سبق ظهور الكتابة أطلق عليه الباحثون في اللغات السامية باسم العصر التمهيدي للكتابة أو الطور الممهد للكتابة. تمثل بظهور ألواح حجرية نقش عليها علامات تصويرية عبرت عن أشكال حيوانية ونباتية عرفها الإنسان في ذلك الوقت، حيث اكتشفت في أماكن عديدة منها تل أحمر الذي يقع على ضفة اليسرى لنهر الفرات وغيره من المناطق. ثم تلا بعد ذلك بعدة قرون ابتكار كتل صينية صغيرة دعيت بالتوكنز، وهي ذات أشكال مختلفة أسطوانية قرصية مخروطية وكروية وبيضاوية وغير ذلك من الأشكال، ويعود تاريخها إلى العصر الحجري الحديث النيوليتي والعصر الحجري الكالكوليتي، وكلها تندرج تحت الألف الرابع قبل الميلاد. حيث ظن الأثريون في بادئ الأمر أن هذه الكتل قد أعدت للعب والتسلية، أو أنها بمثابة حصوات كانت تستخدم للتعداد فحسب، إلا أن باحثة أمريكية تدعى دينيز جمانت باسيرات بعد دراسات عديدة أثبتت بنظريتها بأن هذه الكتل الصغيرة المشكلة من الطين لم تكن للعب ولا تقتصر مهمتها على العد والتعداد، بل لها علاقة بأنواع السلع التجارية وتبادلها في العمليات التجارية القديمة، فهي نوع من التسجيل سابق للكتابة. أما مراحل نشوء الكتابة وتطورها فقد مرت الكتابة بالمراحل التالية: أولا المرحلة التصويرية، ثانيا المرحلة المقطعية، ثالثا المرحلة الألفبائية أو الأبجدية، وأخيرا مرحلة الكتابة العربية.
أعزائي المستمعين، كان معكم ناهد كوسا في لقاء مع الدكتورة هزار أبرم التي حصدت السنة الماضية جائزة العلامة خير الدين الأسدي. أترك لك دكتورة هزار كلمة الختام إلى مستمعي برنامج ليالي يمال الشام في بلاد المهجر وحول العالم، مع سائق شكري وتقديري لهذا اللقاء الشيق.
يطيب لي في نهاية هذا اللقاء اللطيف أن أتوجه بعظيم شكري لأستاذي البرنامج الإذاعي السوري ليالي يمال الشام ولكل المستمعين الكرام، ويسعدني أيضا أن أعبر عن شديد إعجابي بجهودكم في سبيل تمتين أواصر الصلة بينكم وبين الوطن الحبيب الذي ابتعدتم عنه جسدا ولكنه بقي حيا في قلوبكم ونابضا في مشاعركم. كما أود أن أذكر هنا أني أدين بالفضل الكبير في شرف معرفتكم إلى العلامة الجليل رحمه الله خير الدين الأسدي الذي تشرفت بنيل جائزته لعام 2020 عن فئة مؤلفاته وتحديدا موسوعة حلب المقارنة، وذلك بعد مشاركتي بالمسابقة التي تمت تحت رعاية دكتور نايد كوسا وأصدقاء جمعية العاديات في كندا. كما أني أثمن عملكم هذا وكل نشاطاتكم التي تقومون بها فهي نبراس هداية للعربي في كل بلاد المهجر على اختلافهم ودعوة لهم لصون علاقتهم بوطنهم وأرضهم وبلادهم. فإلى مزيد من النجاح والتألق في قابل الأيام ولكم خالص تحياتي ومودتي.
موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماء موطني الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبي أو يبي نتصفي من الرجاء ولن نكون للعجاب كالعبيد لا نريد ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد لا نريد بل نعيد مجدنا التالي مجدنا التالي موطني مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية يا هنا في علا طاهرا عيدا طاهرا عيدا موطني
الأربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
ليالي يمال الشام كنوز من الشرق
من الشرق من الشرق
مساء الخير. لقاء اليوم خروج عن المألوف مع فنان ملتزم تخطى بصوته الذي يحمل الأمان حدود الزمان والمكان، مرنم منشد مغني أوبيرالي وشرقي، عازف بيانو، باحث ومؤلف موسيقي ومدرب أصوات واختصاصي بعلم النفس. خطه الفني لا يشبه أحد، تكفيه أمسيات فنية خاصة ليعبر فيها عن أصالته ووطنيته والرسالة والقيم التي ينادي بها. كنوز من الشرق مع التينور جابرييل عبد النور من بيروت بلبنان.
جايين اليوم من كل الأديان نزرع سلام ومحبتي وينك نمحي الصدينة نغني للإنسان المحروم الحب والراحة والأمان بيكفينا وجع وبيكفينا حروب بيكفينا دم وتوحر قلوب ما انت شيء والله ساكن فيه ما تقسى علي بس قلبي نادي
لحفظ عروشهم وطمأنينة قلوبهم فامتلحوا الدرزي لمقاتلة العربين وحمسوا الشيعي لمصارعة السني ونشطوا الكردي لذبح البدوي وشجعوا الأحمدي لمناجعة المسيحي فحتى متى حتى متى يفرع الأقوى خاه على صدر الأم وإلى ما إلى ما يتباعد الصليب عن الهلال أمام عين الله أنت أخي وأنا أحبك ساجدا في جامعك وراكعا في هيكلك ومصوريا في كنيستك فأنت وأنا ابن دين واحد هو الروح جبران خليل جبران
جميل اليوم من كل الأديان نزرع سلام ومحبي بين مكان نمحي الضغين غني للإنسان المحروم الحب والراحة والأمان بيكفينا وجع وبيكفينا حروب بيكفينا دم وتوحر قلوب
انت خي والله ساكن فيه. ما تقسى علي بسأل في ناديك. نمح الضغين غني للإنسان محروم الحب لا سوريا ولبنان.
اهلا بك استاذ جابرييل ببرنامجنا ليالي يمال الشام وضمن فقرة كنوز من الشرق. من فضلك لو تحدثنا عن بداية مسيرتك الفنية وصولا إلى دراستك الجامعية والشهادات اللي حصلت عليها.
تحية لك السامي ولكل المستمعين. بدايتي كانت من عمر كتير صغير. بلشت مع أحدى الدعايات اللي كانت تمرق على التلفزيون ويقطع فيها صوت أوبرالي، قطع من غناء أوبرالي، وكنت كل ما أسمع هذا المقتطف أشعر بتأثر كتير كبير، بالإضافة لتأثير ستة والدة أمي علي لأنه كانت صاحبة صوت جميل جدا، وكان كمان عندها أرشيف أعمال غنائية قديمة كنت أسمعهم من خلالها، وكنت أسمعها هي عم بتغني وعم بتقول التراتيل المريمية بشهر العذراء، كمان كانت عم تقول الميجانة والعتبة بصوتها، بالإضافة للتراتيل اللاتينية اللي كانت تخدم فيهم قداس الطباوي يعقوب الكبوشي، وكمان كنت اخدم بالكنيسة، كنيسة عند الأرثوذكس، فكنيسة البيزنطية مع الحانة البيزنطية الشرقية كمان صارت جزء من كياني. كل هذا بلور طفولتي، وكمان فيما بعد مع اختصاصي بعلم النفس تخصصت في الغناء الأوبرالي، وفيما بعد في الغناء الشرقي والتجويد.
بالأول أنا بحبك وعليك بغار لو لغبتي، والباقي مهما طال رح أحكي قولي أنتي، وشو ما قلتي ما بختار إلا عينيكي أنتي فيهن حنين ونار دوّل ما كنتي. مش باقي غير أهلك، وشو بحب تقولي أهلك، مش تهلّي العيون مش قادر غني، اعطيني عينيك احملها، اعطيني ايديك مبنى سريع عمري غزلة، ما بقدر كون بلا حلاك واقدر حياتي دللا، بيطلع لي فيك كتير 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 أكتر من ألف بوسة وغمرة.
لنستعرض أعمالك اللي ما بيكفيها حلقة وحدة حتى نقدر نسلط الضوء عليها. من عملك الأول جابرييل عبد النور يغني جبران خليل جبران، حيث جمعت ما بين اللغة الفصحى واللحن الشرقي والاتجاه الغربي المتمثل بصوتك كغناء أوبرالي. ما من فضلك توضيح ذلك.
ألبوم الأول جبران خليل جبران، 7 نصوص من 3 كتب لجبران، 5 منهم ألحان الأستاذ إلي شويري يلي هو كمان كان أستاذ في الغناء الشرقي، كان أستاذ الأول في الغناء الشرقي، وفي لحن لأستاذ جوزيف خليفة ولحن لألي. هيدا الألبوم رغم أنه كان إلي 3 ألبومات غيره وإلي أعمال جدا خاصة وبمختلف المناسبات وأعمال صوفية أيضا وإطار الشعر العربي، إنما هيدا الألبوم هو كان سبب انطلاقتي، هو الألبوم يلي كنت أنا حريص جدا على اسم جبران فيه وعلى اسم إلي شويري، وكانت هاي الخلطة ما بين ألحان إلي شويري اللي عندهم الإسبري الشرقي الروحية الشرقية وما بين كمان طاقاتي بمطرح ما اللي استخدمت فيها الجو الأوبرالي أو الملحمة أو المسرح مثل ما بحب يقول الأستاذ إلي في بهيدول القطع، وكان تشجيع كتير كبير لإلي من الصحافة اللبنانية والعربية اللي بالفعل كتبت قصص استثنائية يعني بعتز فيها جدا بأرشيفي، ومن هنا كانت انطلاقتي وإذا بدك كمان ثقتي أكتر بنفسي. قدمت هالعمال بكتير أماكن بلبنان، معظم الأقضية المحافظات، كتار من المهرجانات، وأيضا خارج لبنان بأكتر من إطلالة عالمية.
تبتربي مني يا حبيبة عمري، تبتربي ولا تدعي أنفاس الدروج تفصل جسدينا. تبتربي اسقي الدراجة زيتا وضعيه بالقرب منك كي أرى ما قالته وما فعلته وما كتبته الليالي الليالي على وجهك.
ننتقل من اللغة الفصحى إلى اللهجة اللبنانية، ومن ألحان إلي شويري وجوزيف خليفة إلى ألحانك مع ألبوم أمر بيروت. ممكن تحدثنا عن هذه النقلة النوعية؟
ألبوم الثاني أمر بيروت كنت حابب بروح فيه على خط آخر. أول شيء حمل 10 أغنيات باللهجة اللبنانية، كلمات ندى منير عبد النور، وطبعا ندى متأثرة بولدها الشاعر منير عبد النور يلي أغنى أيضا الأغنية اللبنانية بكتير من الأعمال الرائعة والخالدة. وكمان كان بيهمني أني ركز على جبريال عبد النور الملحن، فكانت 10 أغنيات من ألحاني، 8 منهم بإطار رومانسي، أغنية للعرس زفة العرسان، وأغنية خاصة بمدينة حلب تحت عنوان مدينة تاريخية.
مسروح يا روحي أنا، مسروح تعيش بهنا، مسروح تأذى أنا ونرح تكيد دموع. مسروح يا روحي أنا، مسروح تعيش بهنا، مسروح تأذى أنا ونرح تكيد دموع. مسروح تيبان نور، متروح سيب أزهور، متروح سيب أزهور بيتي عمر بيروت.
ألبوم غنيت صاغ كلماتك مناجات وصلات الشاعر الياس ناصر اللي رحل عنا عام 2013، ومن روائع الألحان العالمية من شوبان، بيتهوفن، بوتشيني، تشايكوفسكي وهاندل. من فضلك تحكي لنا عن علاقتك بالشاعر الياس ناصر وعن هذا الألبوم المتميز.
ألبوم غنيت هو ألبوم الثالث من 14 عمل صدر عام 2014، ومثل ما ذكرت أنه غادرنا الشاعر بال 2013. الياس ناصر كان بالنسبة لي أب، أخ، صديق، حدا بيجمع الحنية، بيجمع الطيبة، بيجمع السر الغميق. بالنسبة لي هو كمان نصيحة الأخ أو نصيحة الأب مش بس علاقتي فيه كانت علاقة فنية، إنما هيك علاقة إنسانية، ونتلاقى على طول، نجتمع على طول بأحد الكافيات بمنطقة الأشرفية اللي هو بحب إنه يتواجد فيه هنيك، وكان هو مشرف على ألبوم عمر بيروت. يعني أنا دخلت استوديو عمر بيروت ألبوم الثاني، وكان أستاذ الياس الله يرحمه عم بيتابع كل تجيل الأغنيات اللي أنا سجلتهم. كان بيهمني كتير حدا يكون عنده هالقد خبرة، أعطى الأغنية اللبنانية كتير من الأعمال الهيتس من أول ما بلش لهلا. ومين منا ما بيعرف كل أعمال عزار حبيب يلي يمكن 99% منهم كتبهم الياس ناصر، عدا على عزيز علي النوم وغيرهم الأعمال يلي حقيقة دخلوا بتاريخ الأغنية اللبنانية والعربية الناجحة. كانت خسارة لإلي غياب الياس ناصر وإنه ما يكون حاضر بإطلاع هالألبوم. هالألبوم كان تحية لروحه. 13 عمل على الألحان عالمية وعمل بلحني أنا تحت عنوان نسينا لون النار، وكان مرتبط بشعلة السلام اللي قدمتها بلبنان وخارج لبنان. وهيدي الفكرة كنا إنه نقرب هالأعمال العالمية للهجة اللبنانية للناس يلي هن من بيئتنا، ونحاول نقدمون بطريقة بتليق بأهمية هالمؤلفين الكبار، وكمان بطريقة مبسطة وبجمل الموسيقية المبسطة منهم. وهذا المشروع يعني حققته وحدي بالآخر بدون الياس بالجسد، بس الياس كان حاضر معي بروحه بكل لحظة كان فيها باستوديو، بكل لحظة غنيت هالأعمال بلبنان وخارج لبنان.
شو قالوا مين رديت قلب الحنون وديت لعيونك رسالي والليل صار يسرب ويروح تمنيت حس برعشة حنان ويا ليت فينا ننسى الزمان مشتاق وما تقلي ما فيي بحميك يا عمري من الأحزان انت المشوار انت الأفكار يا حالي يا حالي لو مهما صار تبقى للبيت شبينه والغار والانف واللحف والخطي وشمس بالنهار ما رح كون الا المجنون اللي بيعرف ليش هالوجه اختار ولا مر احتار ولا خبر ليش.
كان الترانيم الدينية سواء بالعربية او الفرنسية وحتى السريانية اهتمام كبير بمسيرتك الفنية، حبذا لو تكلمنا عنها.
مثل ما ذكرت لك من طفولتي التراتيل، انا ابن كنيسي وانا كنت اخدم بالكنيسي، والتراتيل كانت حدنا حد بيت ستي كنت لما نزورها نسمع التراتيل من الكنيسة الارمنية. وبتعرف كمان هذا خط بيحمل كتير جو غربي بمطارح واوبرالي ايضا ومبني على تقنيات صوتية. وانا كنيستي من ناحية هي كنيسة بيزنطية شرقية بغير إطارة، وقت كنا نروح على كنيسة التابعة لمدرسة العزارية حد بيت التيتا. وكمان تعرف الألحان السريانية إلى نكهة تانية. وهنيك بحد المرات بتقلي الست شي فايدة الست يلي قاعدة مقابلنا، قلت لها ايه تيتا، قالت لي هيدي ألكسندرا بدران المعروفة بنور الهدى، وهي ساكنة بالحي التاني حدي مع أختها. ومن وقتها كمان صار إلي علاقة خاصة مع صوت نور الهدى. وهلأ كتير بحس بندم أنه بهذيك الفترة أنا بهالعمر الصغير ما قربت عليها أو سلمت عليها وعرفت عظمتها فيما بعد. طبعا وكمان من خلال صدي فترتيل كانت جزء من كمان مسيرتي الفنية، جزء من تربيتي، جزء من قيمي، جزء من إيماني، وعملت كتير بقصص، عملت كتير قصص بإطار الحوار المسيحي الإسلامي، خاصة أني أنا خلقان ب 25 أذار على عيد البشارة اللي صار هو عيد وطني إسلامي مسيحي، وقدمت كتير عبر الطقوس، كانت الألام، كانت مريم بكل الطقوس، بالأرامي، بالسرياني، بالبيزنطي، بالعالمي، بترتيل شهر المريمي، بصرح البطريركي في فكركي برعاية وحضور الكاردينال، وكانت إلي وقفات مع الميلاد من أكثر من 15 سنة سنويا، الميلاد بأكثر من 10 لغات، وحتى أدنت مع أو قلت أناشيد مع مؤدني جامعة الأموي أو مسجد بني أمية بدمشق، وهذا كمان كان شيء كتير مؤثر بمسيرة الفنية. وقدمت أيضا بكنيسة حنانيا بدمشق القديمة محل ما تعمد بولس الرسول، وبأكثر من مكان بكل لبنان وبالعالم.
مدروبك عبقى عكفرة بتلهم أرضك عبرة، بلكي شي يوم بخفف عن أرض زنوبة وكفرة. ندروبك عبقى عكفرة، ندروبك عبقى عكفرة، بتلهم أرضك عبرة، بلكي شي يوم بخفف عن أرض زنوبة وكفرة. ندروبك عبقى عكفرة.
نوب النشام اشتري كانت منزلي، نسمع هذا التغريب بيقدمها ثاني لك من ليالي يمالي الشام، يمالي الشام.
نتابع كنوز من الشرق بلقاء مع التينور جابرييل عبد النور من بيروت. بعد أن تكلمنا بالاتجاه الشاقولي نحو الرب، ننطلق بالاتجاه الأفقي. من فضلك لو تخبرنا عن النشاطات والأمسيات والمهرجانات اللي شاركت فيها سواء بلبنان أو خارجي، وماذا تعني لك سوريا وانت اللي زرت فيها دمشق وحلب وحمص وطرطوس ومشتى الحلو ومعرس صيدنايا؟
كتير الأمسيات اللي قدمتها بلبنان من أقصى شمال لأقصى الجنوب، مدرج الروماني بصور خان الفرنج بصيدا، بيروت أسر اليونسكو تقريبا سنويا لسنين عديدة، مهرجانات بيروت السياحية درج الفن، مهرجانات عيد الموسيقى لثلاث سنين متتالية، معظم مسارح بيروت قدمت فيها أمسيات، متحف جبران ببشر لأكثر من مرة، طرابلس، بعكفرة، ضيات القديس شربل، مهرجانات ثمار جبال، مهرجانات الحدد، مهرجانات الشياح. يعني حقيقة صعبة اني ارجع عيد كل هيدي النجاحات بجبال، يعني عم بقلك بكتير اماكن في بلبنان وحتى بالضنية، سير الضنية. اما عالميا وعربيا كان الي كمان بكتير مطارح بذكر منهم الأصلية اللبنانية في دبي، بذكر المسرح الملكي المغربي بالرباط، روما مع أكثر من 50 عازف إيطالي، كور بفوابي بفرنسا، المسرح اليونسكو بباريس، اليونان وأتينا بأكثر من مناسبة. حقيقة يعني كتار ما بقدر إني أعدهم كلهم، وما في ننسى أكيد سوريا بمعظم محافظات غنيت، وحتى بصيدنايا بقلب الشغورة رتلت أكثر من مرة بطلب من الراهبات، وبكنيسة حنانيا مثل ما ذكرت قبل. يعني هود الأماكن يلي جدا مقدسة، نهيك عن دار الأوبرا إذا بدنا نحكي هلأ دمشق تحديدا، المسرح الكبير تبع دار الأوبرا، قصر العظم لمرتين، كنيسة الزيتون بكاتدرائية سيدة النياح بباب شرقي مرتين. كان في أيضا أمسية خاصة لي على أطفال عكرمة اللي صار في تفجير كبير قدام مدرستهم. دمشق إلى وضع خاص عندي، يعني صديقي إذا بدي أحكي عن دمشق بدي حلقات، بس أنا مثل ما كل اللي قرب مني بيعرفوا اني انا متماهى بدمشق، ولهيك كان لي اغني بعنوان لك اني الشام، وبعتقد هيدا العنوان بيختصر كل شيء. انا متماهى بهاي المدينه، انا متماهى مع كل حجره مع كل حائط من باب شرقي ومن باب توما ومن الاماريه ومن البزوريه ومن الاصاع ومن شارع حلب بدمشق. هيدي المنطقه كلها حافظها حجره حجره، وحافظها نارنجي نارنجي، وحافظها ياسميني ياسميني. انا بحس حالي ابن دمشق، وفيروز لما بسمعها بالشام كمان بتحط فيي حاله استثنائيه ما بعيشها بغير مطرح.
والشام فراش ومطابيع، والشام التوت والبري، والشام ظلال ملائكة بمجرة ضيق، والتؤانس وحشة أرواحي، أرواح الكون المنسي، وتهز أسرة غربتنا بصلاة نبي. لك أني الشام، لك أني الشام، لك أني الشام، ولم تعلم أن كل ثمار تفتحها تتقمص في. لك أني الشام، لك أني الشام، لك أني الشام.
من دمشق إلى حلب، المدينة اللي أنت بتكنن لمحبة خاصة، ما سر ذلك؟ وأنت الذي قلت أيضا حلب شامخة حتى في ركامها، ما الذي يميز جمهور حلب عن سواه؟
أما حلب فموضوع آخر. هي كانت مفتاح لإلي لأني أتعرف على سوريا، ولأني أحب سوريا، ولأني أعرف أن سوريا ولبنان وفلسطين خط واحد. حلب كانت الأساس لإلي ليقوى فيه هذا الشعور القومي، أحس أنه أنا منتمي لكل هالمطارح. حلب بالنسبة لإلي أنا يلي مسافر كتير كتير كتير، هي المدينة الأجمل، وهي المطرح يلي ما بعرف ليش بس أتركه ببكي وببكي بحرقة. حلب أجمل أمسيات حياتي، وما بنسى آخر أمسية بال2011 بكنيسة اللاتين بالعزيزية لما كانت بلشت الأزمة بسوريا وعم تحترق معامل حلب وممنوعة كانت التجمعات، ومع هيدا وعملت الأمسية. هيدي الأمسية بقيت شهرين ونص ببالي كل ما أنا نايم بالليل، الناس اللي عم تبكي قدامي هي وعم تسمعني، الكاتدرائية اللي ما في مطرح فاضي فيها والمطرح المطارح الفاضية الناس كانت واقفة وقوف وعم بتتابع، الناس اللي بكيت وغمرتني بعد ما خلصت الحفلة. أنا ما بنسى هالليلة، ولا بنسى كل حفلات حلب، ولا بنسى آخر حفلة بال2018 يلي كانت بالذكرى الخامسة لاختطاف المطرانين، ويلي رحت على بروفا عكاتدرائية النبي الياس قبل بساعتين أو أكتر، وبلاقي الكاتدرائية مليانة، الناس ناطرتني من قبل ساعتين من موعد الحفل أو الأمسية. حلب عندي هي قسطاطي حمصي، هي القلعة، هي الأسواق، هي الهوية بالعمار، بالطرب، بالموسيقى، بالتطرف عند ناس بحب للشخص أو رفض لإله. حلب النسمة العليلة اللي طالعة من حد القلعة ومع عبق أذان الجامع الأموي. حلب الأرمن، اللاتين، الموارنة، الكلدان، يعني هيدا المزيج الكوني محطوط كله بهيدي المدينة. كل حجر من حجار حلب بيسوى الكون كله عندي.
تاريخي كبير وبعدك صبي ملكي تاجك ما بينطال مهد الحضارة انتي العالم كله نورتي صرتي منارة أجيال ترابك يا عطر الياسمين حبك يا وعد وحنين ترابك يا عطر الياسمين حبك يا وعد وحنين يا كنز كنوز الجمال بوابك مفتوحة للنور بالكرم مشهور بوابك مفتوحة للنور بالكرم مشهور حلب يا مجدو أبطال يا قلعة يا فجر الموسيقى من عمر الزمان مساجد عليك هلاك ضوي حبك مثل لبنان للشعب ما بيموت أرزي لبناني حملتني حب وسلام زهرة الأحلام والأيام أرض الكرامة والسلام لأرضك يا حلب حملتني السلام.
قدمت مجموعة من الأعمال لكبار الشعراء، ما الذي استهواك بها؟
من عمر صغير وأنا على علاقة جيدة مع الشعر، بغض النظر إذا كنت عم أفهم كل القصايد أو لا، بس كنت من مكتبة أهلي استعير هالدواوين. كان متنبي أبو تمام، أبو فراس، خليل مطران، أحمد شوقي، وصير لما لقي موسيقى على كاسات بدون يعني موسيقى على الحل ما تكون أغنية حاول طبقها على أشعار من لها الشعر. رغم أنه بالمدرسة كان اختصاصي رايح على العلمي، بس كان ميول الفكري والذوقي رايح أكثر للأدب، للفلسفة، للشعر، لأبيات كنت حبها، كنت أحفظها، كنت حاول أني لحنها. وفيما بعد رجعت لحنتها بطريقة احترافية، كان بإطار صوفي أو برات إطار الصوفي. كانت كلها أعمال للمتنبي، للحلاج، ولغيره من الشعراء بإطار الفصحى، باستثناء لحن واحد كان لعبد الله المصري اللي هو مؤلف لبناني نعتز فيه، خريج كونسيرفاتوار تشايكوفسكي في موسكو.
كم دمعة فيك لي ما كنت أجريها، وليلة لست أفنى فيك أفنيها. لم أسلم النفس للأسقام تتلفها إلا لعلمي بأن الوصل يحييها، ونظرة منك يا سؤلي ويا آمل أشهى إلي من الدنيا وما فيها
على الآلام صابرة، نفس المحب على الآلام صابرة، لعل مسقمها يوما يداويها، الله يعلم، الله يعلم، الله النفس جارحة إلا وذكرك فيها قبل ما فيها، ولا تنفست إلا كنت في نفسي تجري بك روحي في مجاريها، فيك لي ما كنت أجريها وليلة أستوفن فيك أفنيها.
بخضم الانحطاط الفني اللي منسمعه ونقيق الضفادع من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة مع تغييب مبدعي الزمن الجميل، كيف تتعامل مع ذلك وأنت المتميز بعملك؟
بدنا نتعامل مع هذا الموضوع بكتير من الجدية وبكتير من الاهتمام، ونعطيه حقيقة حيز كتير كبير، رغم أنه شركات الإنتاج الموسيقى اللي عم تقدمها، الأعمال التجارية اللي عم تقدمها واللي عم تجتاح عبر الفضائيات ذوق هذا الجيل، هي أكيد أكبر منا، عندها حضور بارز أكثر منا، بس عندنا نحن كمان دور، كل واحد على القليلة على الصعيد الشخصي انه يحاول عطول يشوف اي طريقة يقدر يقدم فيها اعماله الراقية، او انه يضوي فيها على اعمال هي كانت علامة مضيئة في الموسيقى العربية او في الغناء اللبناني. في مشكلة مع الاعلام يلي رايحة خط التجارة لاقصى حدود وعم بيساهم بالانحطاط، وفي أوقات دور بالمدارس بس ما عم بيكون دور جيد، لأنه بيعتبروا البعض أنه حصة الموسيقى هي حصة للولد بس يفش خلقه ويفرغ كل الضغط اللي عاشه من أكاديميا بالمواد الأخرى، فهيدي كمان مشكلة تانية. لهيك من ناحية اليأس ممنوع، التراجع ممنوع، والمهم الواحد يضل يتواصل ويلاقي الناس اللي بتلتقي معه على خطه، وهدول الناس صاروا صار بمسيرة الفنية وبعتبرهم هن عائلتي الفنية، وتواصل معهم يومي، وهن كمان من المحفزين لإلي لأني استمر بهذا الخط يلي ما بيشبه خط آخر في الغناء حاليا.
ما هي أحلامك وتطلعاتك ومشاريعك المستقبلية؟ وأعلم جيدا أنك ضد الهجرة عندما قلت مشرقيتي تعيقني، روحي راسخة في هذا الشرق مع أجراس كنائسنا وآذان مساجدنا والترانيم البيزنطية التي رافقت طفولتنا.
حلمي على الصعيد الفني أن تكتر الأعمال بصوتي، أنه صوتي يوصل لأبعد نقطة بهالدنيا، أنه أقدم أمسيات يكون فيها كمان تفاعل وحب مع الناس، ومثل بلدي عطول بأبهى صورة مثل ما مثلته، وأنه ربنا يعطيني الصحة والعمر لقدر حقق فنيا مكاسب جديدة. على الصعيد الشخصي بحب أن يكون إلي عائلة، وعائلة كتير كبيرة فيها كتير أولاد، وهذه غصة يومية أنا ما عم بقدر أني اتخطاها، لأنه من سوء حظي لهلا ما لقيت شريكة حياتي يلي تقدر تمشي حدي بهذا المشوار الخاص وبمشوار الفني كمان. بالنسبة للهجرة بتمنى أني مثل ما اني قومت وما هجرت من اول ما بلشت في الغناء الاوبرالي اني استمر هلا برغم هالظرف الخانق يلي نحن عم نعيشه بلبنان بسوريا بالمنطقه. حلمي انه يرجع الدور الريادي للبنان لسوريا لفلسطين للعراق، ان تخلص ازمه اليمن، ازمتنا كلنا يعني هالخنقه الاقتصاديه يلي عاملين معنا موجعة كتير، والله يقدرنا أن نطلع منها بأقرب وقت، وإلا الهجرة إذا كملنا هيك رح تصير تحصيل حاصل وإن شاء الله ما بتصير.
حلم العمر يا حب رسالي تحكي حبيبي شو صاير لحالي، ربيع الورد حميد بلع ايدي وبرجالي شمر اغيابك يا غالي يا حلم العمر.
من فضلك استاذ جابرييل لو تحدثنا عن عملك الاخير دمع الحجر.
لنقول بعد مرة انا والشاعر باسمة بطولة ما رح ننسى يلي صار ببيروت. دمع الحجر قدمناه بالذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت لهالنكبة الكبيرة. تحية للشهداء اللي راحوا واللي راحوا بدون ذنب، تحية لهالمدينة الجريحة اللي وعين عليها مظلومة ومصلوبة ومختصبة، تحية للناس يلي بعدهم بلا بيوتهم لهلأ، وللجرحى يلي كل يوم عم بموتوا ألف مرة، ولصديقتي لارا حايك يلي ما زالت لغاية هتك بالغيبوبة. رغم انه عملنا بتوجعني بيروت السنة الماضية كمان كلمات الشاعرة بسمة بطولي وألحاني، الا انه كان عنا اصرار نقول ما رح ننسى اللي عم بيصير ببيروت واللي صار، وبيستاهلوا اهالي هالشهداء واهالي هالمدينة، وكلنا نعرف مين اللي ارتكب هيدي الجريمة اللي هي بالفعل جريمة العصر.
أصخر فيك غدا معي يبكي دما، بيروت بليا طفلتي وطفولتي، أصخر فيك غدا معي يبكي دما، كان البيوت بل القصائد شيدت حتى لا يسمعوا صمته متكلما. هي ذكرياتي معطرت معه، كما لو قلت قلبي
في هواه تحطما يا ذكرياتي بعثرت معه كما لو قلت قلبي في هواه تحطما أو تدفعين ضريبة للحسن ها حسد وعشق ولدا لك مجرما ها حسد وعشق ولدا لك مجرما أم قبح أيد من كثير قباحة أمرت صحا في أوجه أن يظلما وضياكئات ألف شمس في غد أقمار حلم للسرات وأنجما وضياكئات ألف شمس في غد أقمار حلم للسرات وأنجما من عاش أمسا هازئا بالموت لن يرضى غدا للموت أن يستسلما
بنهاية اللقاء من فضلك كلمة أخيرة لكل اللي عم يتابعنا السمع.
يكفيني صديقي أنك تكون من حلب وحامل معك عبق حلب الفكري والحضاري والموسيقي وعم بتقدمه بكنوز الشرق بمدينة موريال كمان لحتى قلك قديش كنت معجب بمتابعتك الدقيقة لأعمالي وقديه كمان كنت معجب بهالأسئلة اللي سألتني إياهن وقديش كمان معجب أنك محافظ على هويتك هنا إلى معك حتى لموريال لإلك لزملائك لكل المستمعين إلهم مني أطيب الأمنيات وفائق مودتي ومحبتي.
شكرا جزيلا وتمنياتي لك بتحقيق أحلامك ومواصلة المسيرة والعطاء دفاعا عن القيم والمبادئ الإنسانية مستفيدا من الوزنات التي أعطاك إياها الرب. جابرييل عبد النور اسم على مسمى ونور من نور. كان معكم سامي هلال من البرنامج الإذاعي السوري ليالي أمال الشام بموريال كندا. تحياتي للجميع. الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
Thank you.
كؤوسي وأهوى شذاكي سوايا يحب وكيف يحب المحب سواك سوايا يحب طنين الكؤوس وأهوى شذاكي سوايا يحب وكيف يحب المحب سواك ألا تبعدين الوضوح قليلا لترسم عني الغلوب يداك ألا تبعدين الغموض قليلا لأفهم معنى الهوى في هواك ألا تبعدين الروح قليلا لترسم عني الغروب يداك ألا تبعدين الغموض قليلا لأفهم معنى الهوى في هواك وكيف أرتب درب النجوم لأجلك أنت وكيف سيصعد مني النبيذ إلى مقلتيك وكيف أرتب درب النجوم لأجلك أنت وكيف سيصعد مني النبيذ إلى مقلتيك وكيف صاهبت مني إليك وهل من زمان تكون إذا لم أكن في سمائي
من ليالي يمن الشام يمن الشام